بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال المدقيق العيد رحمه الله تعالى: الوجه الحادي عشر قوله نحو وضوئي هذا، لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة. قال الصنعاني رحمه الله: قوله تقتضي المساواة من كل وجه إلى آخره. أقول: قال النووي: وإنما لم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعقبا له: قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق من حديث حمران عن عثمان، ولفظه من توضأ مثل هذا الوضوء، وله في الصيام عنه أيضا بلفظ توضأ مثل وضوئي هذا. قال: وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن مثل وإن كانت تطلق على مقتضى المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، وبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. انتهى. لا يقال قوله إن نحوا استعملت بمعنى مثل تحكم، وهل لا قال إن مثلا أطلقت على نحو مجازا، لأنه ليس لنا يقين أن أحد اللفظين فاه به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أنه هذا وأنه هذا، لأننا نقول قرينة المقام وهو إثبات الأجر المعين لمن أتى بهذا الوضوء وما ترتب عليه يقتضي أنه أريد مطابقة فعله صلى الله عليه وسلم من كل وجه، ولا يفيد هذا إلا لفظ مثل، فالحمل عليه متعين، إذ لو أريد ما يعطيه معناه نحو لكان هذا الأجر لكل وضوء وصلاة ركعتين بعده، فإنه يصدق عليه النحوية لوضوء وما بعده. ولذا حمل الشارح وتبعه الحافظ لفظ نحو أنها أطلقت على المثل مجازا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، أو المطلق وإرادة المقيد، وسيشير الشارح المحقق إلى ما ذكرناه.
الكلام يا إخواني واضح ولا نمضي؟
أنا حضرتك علقت تعريف بسيط.
طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. المصنف يا إخواني وجد في الرواية التي عنده في هذا الصحيح، أو الرواية التي جاء بها من الصحيح هنا في هذا الكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. فقال: الموجود في الحديث نحو، ولم يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل، لأن كلمة مثل تقتضي التطابق إلا في جزء لا يجعل هذا هو عين هذا. خلاص، بتقتضي التطابق من أغلب الوجوه، لا نقول من كل الوجوه كما يقول المصنف، لكن من أغلب الوجوه. بعكس كلمة نح
قريبا يعني.
خلاص، كلمة نح يعني قريبا من وضوء هذا، ولهذا يقول المصنف هذه أروق وأدق في التعبير من كلمة مثل. الصنعاني يعلق هنا بيقول: بل ورد التعبير بلفظة مثل في صحيح البخاري في كتاب الرقاق، ولا يقال مصادرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بنح وعبر عنها الراوي بمثل، يعني هذه لا تثبت وهذه لا تثبت. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أي اللفظتين، هذه لا تثبت، هو الرواة تصرفوا في هذه اللفظ. ولذلك المصنف بيقول أن الحافظ ابن حجر بيقول هو أطلق نحو وأراد بها مثل مجازا، يعني أراد بها المطابقة، وقد يطلق العكس، قال مثل وأراد نحو مجازا، لإحنا لا مصادر، لإحنا لا نعرف الرواية الإيه الصحيحة. على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا كقوله صلوا كما رأيتمونه أصلي، فإنما أراد الإيه المثلية، إنما أراد المثلية، ولهذا كان الأجر العظيم مرتب على مثل إيه، على مثل هذه، على مثل هذا النحو من الوضوء. وضحت ولا يا إخواني؟
قال ابن دقيق العيد: ولفظة نحو لا تعطي ذلك، ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا. أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب. وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه، فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض. فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها أي بمعنى مثل، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود، والله أعلم. ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيل. نعم،
مقارنة
مقارنة ولا مقاربة يعني؟
لا، بالنون.
لا أقصد
هو الصواب يبقى مقاربة،
هو المقاربة صحيحة بس هو كاتب مقارنة.
ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. قال الصنعاني رحمه الله: قوله دقيق، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. قال الصنعاني: أقول عطف على لعلها، وضمير المؤنث للفظة نحو، وأما ضمير المذكر فللمتوضئ الدال عليه، فالمتوضئ الدال عليه ذكر من توضأ، كما يرشد إليه قوله لم يترك، أو إلى لفظ من، ويحتمل أنه مبني للمجهول مسندا إلى مصدره، أي لم يقع الترك أيضا. وخلاصة هذا الوجه أن نحوا استعملت في معناها الحقيقي، وأنه لم يرد المثلية المحققة لوضوئه صلى الله عليه وسلم، بل هو مشابه له في الوجه، وإن فاتت صفات للفعل يخرج بها عن مثلية وضوئه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يقدح خروجه بها في المقصود، وإن صار وضوء الغير نحوا لا مثلا لوضوئه صلى الله عليه وسلم فلفظ نحو على حقيقتها. قال ابن دقيق العيد: وهو رفع الحدث وترتب الثواب. قال الصنعاني: قوله هو رفع الحدث وترتب الثواب، أقول أي المقصود من الفعل الذي هو الوضوء هذا المشار إليه بقوله نحو وضوئي هذا رفع الحدث وترتب الثواب عليه، أي ثواب الوضوء. وفيه بحث، لأن الحديث مسوق لبيان فضيلة خاصة لهذا الوضوء وما ينضاف إليه من الصلاة الموصوفة لا مطلق ثواب الوضوء، فإن أراد بقوله وترتب الثواب هذه الفضيلة المخصوصة فهي لا ترتب عليه وحده، وإن أراد مطلق ثواب الوضوء فهو غير مراد هنا، ضرورة أن هذا نوع من الفضيلة تختص بما ذكر وسيصرح به، ثم لا يذهب عليك أن هذه الفضيلة لا تستلزم ألا تكون إلا عن وضوء يرفع به الحدث، بل يجوز أن تكون عن وضوء استؤنف تجديدا للوضوء لا لحدث يرفع به، إلا أن يقال بنى ذلك على الأغلب. وكذلك صلاة الركعتين إطلاقها في الحديث يشعر بأنها أعم من أن تكون فرضا أو نفلا.
الآن يا إخواني، المصنف جعل هناك بحث في قول المصنف رحمه في قول الشارح رحمه الله تعالى، وهو رفع الحدث وترتب الثواب. يقول المثلية الموجودة في النص: من توضأ نحو وضوئي هذا، يقول نحو هذا الوضوء يقتضي أمرين، أنه يترتب عليه رفع الحدث ويترتب عليه الثواب. المحشي هنا يقول لا، هذا ليس المقصود من النص، وإنما المقصود من النص فضيلة زائدة. وعلى هذا يا أخواني يدخل في هذا لا, 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 لا ما قال المصنف بعد ذلك الشارح بعد ذلك، إن هو يعني وضوء يرفع الحدث بحيث لا يترك ركنا من أركانه إلا وقد فعل، يقول هذا ليس مقصودا، بل المراد وضوء يحدث به هذه الفضيلة. كلمة يحدث به هذه الفضيلة هي أجر زائد فوق أجر الوضوء، خلاص. وعلى هذا لا يفوته شيء مما فعله النبي فين؟ في هذا النص، سواء كان مستحبا أو واجبا. بيقول أيضا قوله يرفع الحدث، هذا في السواء يرفع الحدث. النبي ما قال من توضأ وضوءا يرفع حدثا، لكن قال من توضأ نحو أو مثل وضوء هذا، نحو أو مثل وضوء هذا. قد يكون وضوء تجديد وقد يكون وضوء لرفع الحدث، فلا حجر على هذا الأجر بفعل هذا الايه الوضوء. فهو بيعترض على الجملتين، ان هذا الوضوء المراد به ثواب، وان هذا الوضوء يراد به رفع الحدث، ولذلك قال فيه بحث، يعني فيما قال بحث، خلاص. معناه انه لا يوافق على ايه على هذا الكلام.
قال ابن دقيق العيد وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به. قال الصنعاني قوله وإنما احتجنا إلى هذا أقول أي إلى حمل لفظة نحو على أحد الأمرين، أي من حملها على المجازية أو تبقيتها على الحقيقة، مع ملاحظة المقصود من الفعل المماثل فقط. وهذا دفع لما يقال وأي داع إلى حمل لفظة نحو على أحد الأمرين، وهل في بقائها على بابها إخلال بالمراد، أعني مطلق المشابهة من غير تعيين وجه الشبه بالتقييد؟ فلا يقال هي على التقدير الثاني باقية على معناها، لأننا نقول معناها الأصلي الاستعمالي في مطلق المشابهة، وهنا أخذت المشابهة مقيدة بالمقصود، ولا يقال المقصود من الفعل هنا غير معلوم، فهو إحالة على مجهول، ولا يعلق به الشارع أمرا، لأننا نقول قد ذكر الشارح أن المقصود رفع الحدث وترتب الثواب، إلا أن فيه ما سلف ويأتي قريبا. واعلم أن هذا التأويل الثاني بعد ثبوت لفظ مثل في الروايات الصحيحة غير صحيح، لإفادته المماثلة التي لا تصح إرادتها على التأويل الأخير، إذ ملاحظة اعتبار المقصود من الفعل فقط مع ترك سائر صفاته لا يصير به مثلا لذلك الفعل الذي استوفيت فيه الصفات، بل يصير به نحوا له، وقد اعتبر لفظ الحديث المثلية. ولا يقال بجعل المثل بمعنى النحو مجازا على هذا التأويل الثاني، لأننا نقول الأصل المماثلة في اعتبار هذا الثواب المخصوص، فلا يصرف لفظها عن حقيقته لغير داع، بل الواجب صرف لفظة نحو عن حقيقتها فيتعين التأويل الأول. وكأن الحافظ ابن حجر اقتصر عليه في فتح الباري لهذا وإن لم ينبه عليه.
طيب، واضح الكلام يا أخواني الآن؟ هو يتكلم الآن على لفظة أيضا نحو ومثل، هو كأن الشارح رحمه الله تعالى ذهل عن لفظة مثل الواردة في النص، فبدأ يقول لفظة نحو الموجودة في هذا النص الذي بين يديه إما أن تحمل على المثلية فعندها ستكون مجاز، لأن المثلية تقتضي المساواة من كل وجه، نقول غالب المساواة من كل وجه، وإلا لكانت هي عين الفعل، خلاص كده. ولفظة نحو تقتضي مطلق المشابهة، تقتضي مطلق المشابهة، ولذلك قال احنا بنحتاج في هذا النص إما نحملها على المثلية وإما أن نحملها على المعنى الحقيقي المشابه. فلو حملها على المعنى الحقيقي هيبقى هيحملها على المعنيين الذي قال اللذان ساقاهما، اللي هو ثواب الوضوء، تحقق ثواب الوضوء وهذا ثواب مطلق، وتحقق رفع الحدث. ولو حملها على المثلية يبقى حملها على الفضيلة التي ذكرت في النص، الحمل على الفضيلة التي ذكرت في النص هو الأولى. ولذلك المصنف هنا يقول الحافظ ابن حجر لم يتكلم إلا على معنى لفظ المثلية. طب لماذا؟ لأن النص فيه أجر زائد فوق أجر الوضوء، ولذلك قال بالمثلية فين؟ في الفتح. ولذلك هو يقول الراجح في مثل هذا أن احنا نحمل نحو على معنى مثل وليس العكس، مع أن احنا لا ندري اللفظة التي قالها النبي، لكن يقول الأجر المترتب في النص يدل على أن له مزية، هذه المزية لا تتحقق إلا بمعنى المثلية.
قال ابن دقيق العيد: ويحصل الثواب الموعود عليه. قال الصنعاني: أقول وهو ثواب مخصوص غير مطلق ثواب الوضوء، ولا يحصله إلا فعل ما يماثله، لا مطلق الوضوء الذي يصدق عليه أنه نحوه، وإلا لزم أن هذه الفضيلة المخصوصة لكل وضوء تعقبه الصلاة الموصوفة. قلت: إلا أنه لا يخفى أن وضوءه صلى الله عليه وسلم الذي شبه به فعل غيره أمر حسي مشاهد بالعين، وإيقاع مثله أمر ممكن، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إليه بقوله هذا، إشارة إلى الفعل المشاهد من إجراء الماء على أعضاء الوضوء على الوجه الشرعي، وهذا شيء ممكن لكل أحد. فقول النووي إن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره تهويل، فليس عليه تعويل، وإن تبعه عليه الأئمة جيلا بعد جيل.
طيب، أيضا ما زال المصنف يا أخواني يناقش الشارع المحشي، يناقش الشارح في لفظة المثلية، لأن الشارح مضى في لفظة المثلية على معنى قد حدده، إن المراد من الثواب في الوضوء ثواب الوضوء، وأنه الوضوء الذي رفع الحدث، هو يمضي معه على مثل هذا. بيقول له: لا، الثواب الموجود في النص هو ثواب مخصوص، وليس ثواب الايه؟
المطلق الوضوء،
المطلق الوضوء. وبيقول الاعتماد الناس على قولة النووي ان المثلية لا يمكن فعلها الا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه لما نقول هذه الكلمة معناها ان كل وضوء سيكون نحو وليس مثل، ومعناها لو قلنا مثل، هذا الذي يريده النووي، لو قلنا مثل فلا احد يحصل هذا الاجر، لانه قال ايه؟ لا يقدر عليها الا من؟
النبي
الا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك لو مشى معنى مثل معناها انه لا يحصل عليه احد، ولهذا هو يقول نحو، ويرتب الاجر على الوضوء الرافع للحدث. واضح كده يا اخواني؟ هو بيقول لا، هذا تهويل، والا ما احال النبي صلى الله عليه واله وسلم على مثل هذا الفعل. قال: من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا فأبان. عشان تقول لا يمكن لأحد أن يفعل مثل هذا الفعل، يبقى النبي أحال إلى أمر مستحيل وجعل الأجر على أمر مستحيل. هذه وجهتين النظر يا إخوان. اللي بيقول نحو بيقول لا يمكن تحقيق الممثلة، ولذلك إحنا مضطرين نقول إيه؟ نحو، عشان يحدث لنا الأجر الموجود فين؟ في النص. وجعل الأجر الموجود في النص هو أجر موجود لكل وضوء رافع للحدث.
صحيح.
اللي بيقول مثل بيقول لا، هذا الأجر الموجود في النص هو فضيلة زائدة عن كل وضوء، والمثلية يسير أن تحققها. واضح ولا لا يا إخواني؟ بعكس الفريق الأول بيقول لنا إيه؟
صعب،
ده بيقول مستحيل.
اتفضل. في أمر آخر، وقال الحالة على نحو، حالة على مجهول، يعني ممكن نحو ده يبقى مثلا 20% 30% من الوضوء، 40%، يعني ايه؟ ما هوش منضبط.
لا، هو حقيقة الشارح ضبطها. قال الوضوء، وتأتي هنا كلمة على اللي بيقول او يكون ترك ما علم قطعا انه لا يخل بالمقصود، يعني معناه الوضوء الرافع للحدث، يعني يكمل غسل الوجه، يكمل غسل اليد، فهو يقصد الوضوء اللي بيسقط الحدث.
هذا تخريج نحو ام مثل؟
نحو.
تخريج نحو؟
اه. هذا عند الشارح ابن دقيق العيد. فهو بيقصد ايه؟ مطلق المشابهة لا المشابهة المطلقة. يعني اقل ما يقال له ايه؟
وضوء.
مشابهة. المشابهة المطلقة هو التي يتكلم عنها المحشي.
قال ابن دقيق العيد: فلا بد ان يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض. قال الصنعاني: قول محصلا لهذا الغرض اقول وهو الثواب المخصوص، ولا يحصل الا ما يماثله، لا ما هو مشابه له في الجمله المفاده لنحو. قال ابن دقيق العيد: ويمكن ان يقال ان الثواب يترتب على مقارنه ذلك الفعل قوله، ويمكن ان يقال، قال الصنعاني: اقول هذا وجه ثالث فيه تبقيه نحو على حقيقتها، وغير ملاحظة أن يراد من الفعل المماثلة أصلا، فلا يفتقر إلى أنه لوحظ منه المقصود وأطلق نحو على ذلك. بل أريد من فعل مطلق الوضوء الذي يقارب وضوءه صلى الله عليه وسلم تسهيلا للعباد لمشقة الإتيان بمثل وضوئه صلى الله عليه وسلم وتوسيعا. فشمل الفضيلة كل من قارب وضوءه. وكأن المراد بالمقاربة ما تصح به الصلاة، وحينئذ فلا يكون في ذلك تضييق بالإتيان بالمثل ولا تقييد بما ذكر من التأويل أولا، إلا أنه يقال التوسعة مقصودة في باب التكاليف التي لا محيص من إيقاعها، والذي هنا إنما هو حث على فعل ذي فضيلة لمن أرادها وتيسرت له، والتوسعة لا تلائم هذا، وكأنه لذلك قال الشارح المحقق ويمكن.
واضح العبارة يا إخواني؟ الله بيقول إن النحو يمكن أنها تحمل على التوسع. لماذا؟ لأن الشارع لما بيقصد لما بيأتي بتكليف من التكاليف بيوسع على المكلفين ويسر ويسهل على المكلفين، فجعل هذا الأجر يشمل كل من توضأ نحو هذا الوضوء، نحو هذا الوضوء بما يرفع الحدث فقط، يعني مطلق الايه المشابه. المحشي بيقول لا، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة حث، ولذلك هو فرق في ثواب ولا مفرق فين في اجزاء. التفريق هنا في ثواب ولا في اجزاء؟
في ثواب.
فيقول لما افرق في ثواب هذا معنى ايه حس، يعني لما أقول للوقت عندي عمل من جلس فيه إلى الساعة العاشرة نال كذا وكذا، والعمل بين 9-5 ده الآن إلا يمشي الساعة 5 لن يأخذ راتبة، خلاص هذا الإجزاء. طب اللي بيستمر إلى الساعة العاشرة ورحت ولا، هذا الذي يقوله مصنف.
قال المدقيق العيد: من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. قوله إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان، أقول لأنك عرفت أنه سيق لبيان فضيلة مخصوصة، فلابد أن يكون لأمر مخصوص، وهذا الوجه يقتضي أنها عامة لكل متوضئ آت بالصلاة المذكورة، وهو غير مراد، ففي التعبير بالأقربية تسامح، ولا يقال الفضيلة المخصوصة تكون للركعتين الموصوفتين بما ذكر بأي وضوء وقعته، إذ الوضوء يراد منه رفع الحدث، ويحصل بالوضوء على أي صفة مجزية وقع، لأننا نقول قوله من توضأ إلى آخره تعليق للأجر على الأمرين، وسيشير الشارح المحقق إليه قريبا. الوجه الثاني عشر: قال مدقيق العيد: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه، ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب، فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. قال الصنعاني رحمه الله: قوله كاف في كونه ذا فضل، أقول لأن الفضل ترتب على ذي الأجزاء، فللأجزاء مدخل في الفضيلة ضرورة، إذ ليس الفضل المطلق عن أوصاف المجموع من حيث هو مجموع، إنما الفضل المخصوص من أوصافه، إلا أن فيه تأملا، فإن الذي للأجزاء جزء من الفضل العظيم المخصوص، وهذا الجزء ليس هو جزء الفضل المطلق لمطلق الوضوء، بل من الفضل المخصوص للوضوء المخصوص فهو أخص منه، فلا يتم العذر للقوم الذين أدخلوا هذا في فضائل الوضوء المطلق. ثم إنه لا يخفى أن غسل اليد جزء من مطلق الوضوء، فيلزم أن يجعل لغسلها مطلقا أجر لأنها جزء من ذي الأجزاء، ويجاب بالتزامه إن أريد غسلها في الوضوء، فقد ثبت عند مالك والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وفيه بيان أن بغسل كل عضو أجرا، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وكذلك غسلها في هذا الوضوء له جزء من الأجر المخصوص، ولعله يريد بأنه كاف من حيث إن المطلق داخل تحت المقيد والأعم تحت الأخص، فقد شمله في الجملة فيصح به الاستدلال ظاهرا. قوله ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك، أقول وهو كذلك، إنما الشأن هل يطلق للمطلق ما يدل على المخصوص؟ الظاهر أنه لا يدل، لأن أجزاء المخصوص لها جزء من الأجر المخصوص، والأجر المطلق غير ذلك فلا يتم به الاستدلال، ولو صح هذا للزم أن يستدل على فضيلة الإتيان بركعة واحدة وبسجدة واحدة بهذا الحديث، لكونهما من أجزاء تلك الصلاة، إلا أن يقال المراد بالجزء ما ثبتت له فضيلة من أدلة أخرى، ولم يأتي للسجدة المفردة دليل على الفضل، بل في شرعيتها وحدها خلاف، وكذا الركعة، لكنه لا يبقى للاستدلال بهذا فائدة إذ لم يتم إلا بغيره.
طيب، الشارح يا أخوان يقول الثواب الموعود في هذا النص مركب على مجموع أمرين. الأمر الأول الوضوء على النحو المذكور. الأمر الثاني أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يبقى ده الايه؟ الأجر المخصوص في هذا النص على هذين الأمرين. استشكل شيئا، الاستشكال في أن بعض أهل الحديث أو كل جل أهل الحديث إنما أدخلوا هذا الحديث في باب فضل الوضوء ثم اعتذر عنه. ده أدخلوا في باب فضل الوضوء معناها أن الأجر يحصل ببعض هذا المجموع مش بكل هذا المجموع. احنا عندنا الأجر في النص ايه؟ على مجموع أمرين. خلاص كده؟ هو الآن أتوا بهذا النص في باب فضل الوضوء، ومعناها ان الأجر الموجود الآن يحصل ببعض هذا المجموع، واعتذر المصنف رحمه الله تعالى او الشارح رحمه الله تعالى عن هؤلاء بأن الوضوء جزء من المجموع، فيحصل من هذا الجزء مطلق الأجر للأجر المطلق. خلاص؟ يعني يحصل بعض الأجر للأجر إيه؟ الكامل. هذا كلام الشارح. المحشي قال قول وفيه بحث، بيقول يلزم من هذا أيضا إن غسل بعض أعضاء الوضوء يحصل به مطلق الأجر. يقول إحنا نسلم معاك إن مطلق الأجر قد يحصل ببعض المجموع، يلزمك على هذا ان بعض اجزاء الوضوء يحصل بها الاجر، وكذلك اورد بعض اجزاء الصلاة يحصل بها اجر وان لم يكمل. نقول لا، هناك فرق كبير جدا بين الامرين. احنا عندنا فعل ذو اجزاء وفعل غير مركب من اجزاء منفصل، اجزاء منفصل. فاحنا عندنا الوضوء والصلاة جزءان منفصلان يصح كل منهما بدون الآخر، بعكس الفعل ذي الأجزاء. الفعل ذي الأجزاء زي الوضوء، عندي هذا الفعل مركب من مجموعة إيه؟ أفعال. إن فعلت بعضها وتركت البعض لا يصح. كذلك الصلاة مركبة من أجزاء، إن فعلت بعضها وتركت بعضها لا تصح، فلا التزام في مثل هذا، لا التزام. وعلى هذا يكون ما قاله الشارع اعتذارا عن أهل الحديث داخل ووارد فين؟ في مثل هذا الاعتذار، ويكون أن يحدث مطلق الأجر لمن أتى ببعض الإيه؟ ببعض الفعل وإن لم يتمكن من بقيه. واضح؟ الفرق بين الأوراد والمحشي واللي اعتذر به الشارع أن المحشي أورد عليه فعل إيه؟ مركب من أجزاء لا يصح إلا بإيه؟ بجميع أجزائه. هنا لا، ده هنا أجر مخصوص مرتب من جزئين منفصلين يصح انفصل كل جزء منهما هو بدون الآخر، فهل يترتب بعض الأجر على بعض هذا الفعل ولا لا يترتب؟ يعتذر مشار الشارع بانه لا بيقول انه يترتب لان انا عندي اجر مطلق ومطلق اجر. كلمه اجر مطلق يا اخوانا المطلق الشيء والشيء المطلق مفهوم الفرق بينهما؟ طيب اذا يقول انا عندي مطلق الاجر قد يتحقق بايه؟ بمثل هذا. وضحت؟
طيب هل يلزم من اراده المحدثين هذا الحديث في فضائل الوضوء انهم يقصدون ما؟
لا لا يلزم
عشان
هو لا يلزم لكن هو اورده في مكان وتركه في مكان إحالة.
لا يعني المحدثين لما بيجيبوا هذا الحديث في فضائل الوضوء خاصة هل يقصدون ان الثواب مترتب على الوضوء فقط
دون الصلاة؟
لا لا هو بيقول الان ايرادهم هنا ايرادهم في هذا الباب قد يوحي بهذا. هو بيعتذر بيقول لا يعني انما اورده هذا لان مطلق الاجر يتحقق بفعل الوضوء وحده لكن الاجر المطلق لن يتحقق الا بالايه بمجموع الامرين.
لكن هم لم يلزموا بي يعني
لا يلزموا ولذلك اعتذر عنه.
يقصدون
اعتذر ووجه
وقد يقصدون هذا من جملة فضائل الوضوء وإن كان مجموعا إلى غيره.
أيوة هذا الذي يعتذر به الشارح.
قال ابن دقيق العيد الوجه الثالث عشر قوله ولا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس وهي على قسمين أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبا منه وتفاعلا لهذا الحديث. قال الصنعاني قوله على قسمين أقول هي شيء واحد من حيث إنها خواطر أي واردات تهجم على النفس إلا أنه إن استرسل من ترد عليه معها أي لاحظها وحادثها وولدها وفرع عليها فهو الثاني وهو الذي كسبه وكثره وإن لم يسترسل معه بل هجم عليه فأعرض عنه فهو الأول مبدأ الثاني. ثم لا يخفى أن تفسير الشارح لذلك الحديث بالخواطر دليل أنه لو كان ذلك الحديث تفكرا في كلام الله تعالى وتفكرا في الآية لم يكن من حديث النفس المراد هنا. وفي شرح مسلم لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا وفي فتح الباري ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا. ووقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وهي في الزهد لابن المبارك أيضا والمصنف لابن أبي شيبة ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا. انتهى. قوله ويمكن قطعه ودفعه أقول قال النووي مرجحا لحمل الحديث على هذا النوع ما لفظه ولو عرض حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله لأن هذا ليس من قبله وقد عفي لهذه الأمة عن العوارض التي تعرض ولا تستقر. انتهى. قلت ولا يخفى أنه ليس الكلام فيما عفي عنه وما لا يعفى عنه إنما الكلام في أكملية الصلاة التي لا خاطر فيها أصلا على خلافها مما قلت عن البعض باشتمالها على ما لا يعفى عنه. قوله لهذا الحديث أقول فيه لطافة لا تخفى ووجه الدلالة أن تفعل موضوع لمطاوعة فعل فكأنه طاوع نفسه لما حدثته بالافتعال والاسترسال. وقال القاضي عياض إن قوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه. انتهى. وما ذكرناه أولى لأن الدلالة للمادة لا لمجرد الإضافة إلا أن العسر إنما يجب دفعه. أقول بعد تقرري أن معنى الأول هو ما يهجم هجما يتعذر دفعه على النفس وأن الأول مبدأ الثاني يمكن حمل حديث النفس عليهما إلا أنه لا يخفى أنه قد أخذ في مفهوم الأول تعذر دفعه فلا يتم التكليف بالمتعذر وكأنه أراد بالتعذر البعد كما يرشد إليه قوله لأن العسر إلى آخر.
طيب هقدم مقدمة يا إخواني قد يفهم بها كثير مما قيل وأظن المقدمة دي سبقت قبل ذلك. السبكي يا إخواني وعنه أخذ سائر من أتى بعده والسبكي تكلم كلام هو أخذهم مجموع كلام متقدمين كالغزالي مثلا قسم ما يرد على النفس إلى خمسة أقسام، ويمكن أن تقسم إلى ستة أقسام أيضا. لكن هو لما قال ما يرد على النفس ما تكلم في الأمر الذي سأذكره سادسا، قال ما يرد على النفس ينقسم إلى خمسة أقسام. أول ما يرد على النفس الهاجس، يلي ما يرد على النفس الخاطر، يلي الهاجس الخاطر، يلي الخاطر حديث النفس، يلي حديث النفس الهم أو العزم، يلي ذلك عقد النية. يبقى دي كام مرتبة يا أخواني؟ خمسة. هاجس، خاطر، حديث نفس، هم أو عزم، عقد ونية. خمس مراتب. الهاجس هو ما يأتي على النفس ثم يذهب وقد لا يتذكر. يعني أنت الآن جالس، كل الجالسين أحيانا يخطر كده، يطوف بنفسهم موقف حدث وهو يستمع، وبعدين يرجع يركز فين؟ فيما يستمع. بل إن علماء النفس الآن بيقولوا التركيز لا يزيد عن 5 إلى 6 دقائق وبعدين يذهب ويعود. أقصى تركيز بعد ذلك هيذهب ويعود، لكن أقصى تركيز بعد ذلك من 1/4 إلى 1/3 ساعة. ولذلك بيقول لك في مثل هذا الأمر ينبغي عليك أنك تعمل إيه؟ تغير، عشان تعيد للعقل نشاطه فإيه؟ فيرجع بتركيزه الأول، لأن التركيز بيقل. لما توصل لثلث ساعة وتمشي في نفس الوتر اللي أنت فيه هيقل التركيز، لكن أنت ماذا تفعل؟ غير. يعني إيه غير؟ اكسر حالة، انتقل من موضوع لآخر، نشط الذهن. واضح كده يا إخواني؟ فهذا أمر اسمه الايه؟ الهاجس. الهاجس قد يمر على ذهنك ثم تنشغل به النفس. إذا انشغلت به النفس يخطر لها على فترات. خلاص؟ الهاجس دي أفكار كثيرة لكنها تخطر على ايه؟ وعليكم السلام، على فترات، فيسمى ايه؟ عندها خاطر. طيب قد يأتي الخاطر ويشغل النفس فتحدث نفسها به. تحدث نفسها يعني به، يعني افعل لا افعل، طب لو فعلت يحدث كذا، طب لو ما فعلت يحدث كذا، طب لو حدث كذا. ده اسمه ايه؟ اصبح ايه؟ حديث نفس. زي ما قال الشيخ احنا كده، حوار مع النفس. يلي هذه المرتبة مع هذا التفكير وحديث النفس انه يترجح لك احد الجانبين، الفعل الترك. واضح كده؟ ان ترجح لك احد الجانبين فهذا نسميه هم وعزم. هم بالامر. خلاص، اهمه الان ما كيف يفعل. طيب قد يفكر في هذا الهم ثم تنعقد النفس على الفعل، ده اسمه العقد والنية. يعني لا يكون بينه وبين الفعل سوى إتاحة الفرصة، فإن سنحت الفرصة فعل. يكون هذا العقد وتكون هذه النية هي المحركة له في العمل. واضح كده يا إخواني؟ من حيث الأجر يا إخواني، وهذا سريعا ثم نرجع لكلام المصنف.
فرق بين النية والهم أو
إحنا كل الهم هو ترجح لك احد الايه؟ الجانبين. انا بعد ذلك فكرت كيف افعل، يبقى ليس بينه وبين الفعل الايه؟ تسنح الفرصه، ده اسمه عقد ايه؟
النيه.
قلب. خلاص، يبقى تاكيد الهم نيه. خلاص كده. خد بقى النيه اللي بيتكلم فيها الفقهاء في العبادات شيء اخر غير مرتب الخمسه دول، هي المقارنه للعمل. لكن هذا يا اخواني ما يجري فين؟
النفس.
في النفس. ولذلك هم اتكلموا على ما يجري في النفس. اللي هتقارن العمل هي النية التي ايه؟ نتكلم فيها في القصد والتوجه. وضحت ولا؟ الهاجس يا اخواني اجماعا، اجماعا لا مؤاخذة فيه. طب الخاطر وحديث النفس على الصحيح، على الصحيح معناه في خلاف، لكن خلاف ايه؟ شاذ. ويخالف النص على الصحيح لا مؤاخذة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ورحق. طيب الآن المرتبة التي تليها ليه الهم، يعني ترجح له أحد الجانبين، هل يثاب عليه أو يؤاخذ عليه؟ عندنا جانب واحد الذي يجري عليه الأجر، جانب الإثابة. لما يترجح لي أحد الأمرين يبقى جانب الإثابة، وهذا اللي تعرف الرجل الآن بيفكر يكون ليل، لكن ما ترجح له أنه سيقيم الليل اليوم، لا هذا لا أجر، هذا حديث نفس. لكن لو هم وعقد النفس على الفعل ده اسمه إيه؟ هم. ترجح له هذا الهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم
يعملها
كتبت له حسنة كاملة. طيب التانية بقى، ومن هم بسيئة فلم يعملها، ترجح لفعل السيئة لكن تركها لله، كتبت له حسنة كاملة. فجانب الهم يا أخواني فيه الأجر الثواب وليس فيه المؤاخذة. طيب لا، ده الهم ده عقد عليه النفس وبدأ يشاور نفسه في العمل، هذا عليه الوزر. لكن أنبه لمسألة، احنا بنقول عليه الوزر هذه كلمة إجمالية، أنبه لمسألة سنفرق بين أمرين، أمر هو من أعمال القلوب فيكفي فيه مجرد عقد القلب زي الحب والبغض والتوكل والإنابة والخشية والإيمان والكفر والنفاق، هذه أعمال قلوب محضة، مجرد عقد القلب فيه اسم، وبين عمل جارحة فيه تربص لفعل، يعني يحتاج بجوار عقد النفس إلى قصد فعل إنه ياخد خطوة. هذا فرق بينهما أهل العلم. خلاص سأذكر نصا ثم سأذكر التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، فرجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. خلاص فقال لو أن لي مالا مثل فلان لعملت بعمله، قال فهما في الأجر سواء. الحظ لو أن لي مالا ها لعملت بعمل، عمل ايه؟ أضاف لعقد نية القلب ها قولا، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه مرة حلال ومرة حرام ومرة معاصي ومرة طاعات، لكن بيغلب عليه الهوى لأنه بيعمل على جهل. ورجل لم يؤته له مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، قال فهما في الوزر سواء. نرجع، بعض أهل العلم يطلق هنا ويقول مجرد عقد القلب فيه الإيه؟ الثواب والعقاب، وبعض أهل العلم يفرق أخواني هذه الأدق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فأعمال القلوب يكفي فيها عقد القلب، يكفي فيها عقد القلب، ولو لم نقل هذا لما كان عندك إيمان وكفر ونفاق وإيه وإسلام، ما يكون عندك هذا. خلاص، لأن أعمال القلوب هي مجرد إيه يا أخواني؟ عقود. وعندك أعمال جوارح بتحتاج غير العقود فعل، وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أكثر من مجرد الأجر. خلاص، أنا سأضرب لك مثالا الآن يوضح المثال. رجل عقد نفسه على طلاق امرأته، دي المرتبة رقم كام؟ لا خمسة، عقد. ده هو جلس قال أنا أول ما أروح البيت هتقابلني ولا طالق، خلاص ما عادش ينفع معايا كده. أول ما قابل الوالدة لا بنتك طالق، ما عادش معايا ينفع معايا كده. راح جاب المأذون وجلس عاقد ولا مش عاقد؟
عاقد.
يقع الطلاق ليه يا اخوان؟ ده عاقد، ده المرتبه رقم 5. يبقى هذا التفريق بين ايه يا اخواني؟ بين احنا نقول عمل قل عقد عليه ويكفي مجرد العقد، وبين احنا نقول عمل جارحه. واضح كده يا اخواني؟ وهذا التفريق للحافظ ابن حجر في فتح الباري، وانا اراه من ادق ما جاء في مثل هذا، لكن ما احد يسالني لان انا بعيد عهد بهذا. واضح؟ يعني فين مكانها؟ لكن ممكن على الشامله. يعني لو ضربت مثل هذه الموضوعات ممكن ايه، لو ضربت مثلا مراتب ما جاء في النفس هجدها فين؟ في الشمل. لكن انا اعرف ان في دليل الفالحين في حديث النية نقل هذا الكلام عن الحافظ ابن حجر. يعني هذا الموضع انا اتذكره، وان كان ايضا انا بعيد عنه بسنتين او ثلاث، لكن انا اعرف انه في دليل اول من لفت نظري لهذا الكلام كان دليل الفالحين. وضحت؟ اتفضل.
لا اذا ترجح عند واحد في مثلا في الهم اللي هي المعتبر الثالث
الرابع
وبعدين تركه مثلا مش عشان خوفه من الله،
ترك المعصيه ترك المعصيه لان لم تسمح له. بس هذه لا يكون في المرتبه الرابعه،
بس تسمح له يعني هو ترجح له فعل المعصيه، بس الامور
انشغل عنها
بس ايه عشان امور ثانيه.
طيب هو اهل العلم قالوا تركها مخافتي، تركها مخافتي الاجر مخافتي، او في النص من جرائي. واضح كده؟ فهو الترك هنا ترك من جراء، الترك هنا يا اخواني ترك من جراء،
يثاب عليه
فلا يساد.
وهو في لفظ حديث ثاني والهمه بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه، ولا فيها لفظ كده والهمه بسيئه كتبت له سيئه؟
لا ما عنديش، لكن عندنا تركها من جرائي،
تركها للاجر. يبقى لو للاجر غير كده معلوم لا نول عليه.
اي نعم. طيب نرجع بقى للنص هنا، احنا بعيد عن النص، نرجع للنص عشان نفهم. الان يا اخواني هو يتكلم عن اي مرتبه من المراتب دي؟ الثالثه. الهاجس الامتناع منه صعب جدا، وقد يكون الامتناع من الخاطر صعب، لكن مضي النفس واسترسالها مع الخاطر هذا امر سهل. ولذلك في النص الحديث ما حدثت، يعني ايه حدثت؟ مش ما تحدثت، حدثت تفاعل، حدثت فعلت. واضح كده يا اخواني؟ يعني استرسلت مع حديث النفس. ومعنى هذا ان هذا الاجر متيسر وليس مستحيلا، لان لو قلنا النص فيه كل ما لا يرد على الخاطر بحيث انه لا يرد على خاطره اي شيء ابدا سوى ما جاء، واضح؟ هذا يكون من ايه؟ هذا من اصعب الامور. لكن ما حدثت، وهذه مرتبة المجاهدة بقى، هيعمل ايه؟ هيجاهد نفسه على حديث النفس. جاء الخاطر رماه وركز في الصلاة. واضح كده يا اخواني؟ هذا يتعلق به الاجر. وهنا اظن ان الامر اصبح ايه؟ يسيرا لا مستحيلا، يسيرا لا مستحيلا، لان المعفو عنه هو الايه؟ هو الذي يرد، وقد لا يستطيع الانسان انه يرد. الهاجس لا تستطيع انك ترد، لكن خاطر تستطيع ترد ولا لا؟ يستطيع انك ترد. طب حديث النفس ده ذنبابي اولى، هذا من باب اول. وارحب بذلك يا اخواني. طيب حديث النفس هنا إيه؟ اطلقه النص، هل مراد بحديث النفس كل حديث نفس؟ طب ما حديث النفس قد يكون تفكر في معنى الايات، تفكر في هذا الموقف، انا واقف بين يدي الله تعالى ينظر اليه. واضح كده؟ هل هذا هو المراد؟ لا، المراد معلوم من السياق. اللي يحدد المراد الايه؟ السياق. ولذلك اهل العلم يقولون لا، حديث النفس في الدنيا. احنا نقول لا، حديث النفس في غير هذا الموقف، سواء كان دنيا او غير
او غير
دنيا، في مثل هذا الموقف. اذا كان حديث النفس داخل في هذا الموقف فهذا من الخشوع، مرتبة من مراتب الايه؟ الخشوع والتفكر. خلاص؟ طب خرج عن هذا الموقف، انا واقف في الصلاة بأفكر في مسألة من مراتب من مسائل البيوع، داخل في حديث النفس ولا مش داخل في حديث النفس؟ هذا يرد عليه النص، انا ارى انه يرد عليه النص. هم يقفون في مثل هذا لان عمر بن الخطاب قال انا كنت اعد الجيوش فين؟ في الصلاة. فهم بيتوقفوا في مثل هذا، لا هو انشغلت النفس بمثل هذا، وكان مرتبة كان في هذا الوقت وجود الجهاد والناس كذا والناس كذا والناس كذا. ويا اخواني في عهد عمر بن الخطاب صحيح كانت الفتوح، لكن كانت انطفرت الدنيا على دار الاسلام، ثم تحولت لفتوح، فاصبح ايضا اهل الاسلام قلة في مواجهة كثرة عددية، ولذلك القلة دي العددية كانت كثرة إيمانية فغلبت. فهو يهجم على نفسه مثل هذا انه يدبر شغل الدولة، فلا يقال ان هذا يأتي ويخصص هذا النص. اللي بيخصص هذا النص بيقول بأمور الدنيا حتى يخرج مثل هذا الحديث، لكن الوارد في السياق لا يقول هذا. السياق انه بيقول ايه؟ حدثت به نفسه، يعني خارج محل الصلاة. فإن كان داخل محل الصلاة في الموقف في الخروج في الخشوع في الذكر في، فهذا الذي إيه يرد عليه النص. واضح ولا لا يا إخواني؟
طب إذا كان قارئ يقرأ شيخنا في البيوع مسائات في البيوع، هو انشغل بذكر مسائل
داخل النص.
نعم.
خلاص.
نعم.
ما دام داخل النص الإيه الصلاة. لا مسألة بقى خرج عن مسألة الصلاة بأمر ثاني. لا التفريعات الدقيقة لا تدخل هنا، لكن إن الله حرم الربا، لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟
يعني شيخنا
مثل هذا خلاص انت
واحد سؤال والقارئ بيقرأ في المسألة ما أحل الله بيقرأ مدينة، فهو انشغل بالمسألة اللي سئل فيها مثلا.
هذا حديث نفس يجاهدها بقى. ما يا إخوان إحنا عندنا مرتبة مجاهد، احنا عندنا في حديث النفس ده مرتبط مجاهد، يعني يأتي حديث النفس هو لسه ضعيف في الصلاة، هذا الذي لا يخشع هيجاهد نفسه على الاسترسال مع حديث النفس، ولذلك جاء في النص حدثت، هيجاهد نفسه. المجاهد لنفسه هذا له أجر، ولذلك جه في الصلاة يا اخواني ان الرجل لا يصلي الصلاة لا يكتب له منها الا العشر، وصل النصف عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها نصفها، في اكتر من كده؟ فهذا جمهور صلاة النفس، بيعمل ايه ده؟ بيجاهد نفسه. فكلما جاهد نفسه على رد حديث النفس هيرتقي هيرتقي الى ان يرد الى النصف. طب اللي فوق النصف ده دي مرتبة تانية، لا مرتبة اخرى، مرتبة اخرى. لكن هذا غالب او جمهور الناس، غالب او جمهور الناس بيصل الى ايه؟
النصف.
الى النصف. مرتبة اعلى ده امر اخر، تفكر والتدبر والخشوع وما يحدث ذلك ايضا من اعمال قلوب. احنا خلي بالك احنا بنتكلمش لسه في اعمال القلوب، ده كله في حديث ايه؟
نفس.
لكن كون الصلاة تحرك قلبا ده امر اخر، دي مرتبة اخرى بقى من خشوع القلوب. ولذلك ده اللي بنسميه بقى عمل قلب. القلب عامل، استحضر الإنابة، استحضر الخشية، استحضر الخوف، استحضر المحبة، مراتب أخرى. ورحت ولا؟
نعم. الفرق بين الشك والوسواس في الصلاة.
لا إحنا كده خليها بعد بعد.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف.
النوعين يعني الذي لا يستطاع رده والذي يستطاع رده.
قال الصنعاني: قوله يجب دفعه، اقول اي دفع القول بالتكليف به،
اللي هو ايه؟ ما لا يستطاع
رده. لانه قد علم انه ما جعل على الامه في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا المذكور هنا وان كان عسرا فليس من التكليف اللازم لكل مكلف، بل هو لاراده تحصيل فضيله، فمن أمكنه حصلها ومن لم يمكنه لم يحصلها. قال ابن دقيق العيد: والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه. نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص والأمر كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكي عن بعضهم ذلك. قال الصنعاني: نعم لا بد وأن قوله نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أقول هو جواب عما قد يقال: قد أخذ في مفهوم الأول تعذر دفعه، فكيف يحمل عليه تحصيل هذه الفضيلة ولا يرتب الثواب إلا على ممكن؟ فأجاب بأنه لا بد من أن يكون ممكنا، وإنما هو أمر عسر الحصول. قوله تحصل لهم تلك الحالة، أقول أي عدم هجوم الخاطر على النفس أصلا، لأن الخواطر الهاجمة في الأغلب إنما تكون عن تعلق النفس بالأمور التي تهجم بها الخواطر، فمن تجرد عن شواغل الدنيا وملأ جوانب قلبه ذكر الله وحاط به وغمره لم يكن خاطره إلا أخرويا، وهو كما قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. وفي هذا دلالة أنه أريد بالخاطر الخاطر الدنيوي كما سلف، وسيصرح به الشارح قريبا.
طيب يخبرني على أن الذي يقوله المصنف الآن أو الشارح الآن يعني فيه أيضا نظر وبحث، لأنه قال شوف هو ماذا يقول الآن: والأمر كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله على عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحال، وقد حكي
عن بعضهم ذلك.
عن بعض من؟
هؤلاء المتجردين يعني،
ولا عن بعض الناس؟
لا
واضح كده يا اخواني، يعني إذا كان هو يقول إن المتجردين يخطر، لكن بعض المتجردين لا يخطر، وضحت ولا لا يا اخواني؟ فالأمر إيه؟ بهذا شديد العسر، وأنا النص لا يحمل مثل هذا، النص لا يحمل مثل هذا، ولا يكون النص إلا في أمر
مستطاع.
هو يقول يحدث لبعض المتجردين، وقد حكي عن بعضهم ذلك، عن بعض المتجردين مش عن المتجردين، وضحت ولا لا يا اخواني؟ على ان اقول ان هذه المرتبه مرتبه اسهل من المراتب الاخرى التي يتكلم فيها عن المتجردين، يعني مرتبه المتجردين دي ستكون مرتبه اعلى من مجرد حديث النفس يا اخواني. مرتبه حديث النفس دي مرتبه ادنى بكثير. انت الان ليس لك حديث نفس، لكن ما في عمل قلب، ما في عمل قلب يعلو بك. الآن هذه الصلاة ما جاءت بك بإنابة وخشية وخشوع، ما جاءت بمثل هذا. هي الأمر فين؟ في حديث النفس. لذلك أنا بقول الأمر يسير وسهل، الأمر يسير وسهل، ولذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأكثر منه عمل بقى القلب، تحرك القلب داخل الصلاة، وضحت؟
طيب ممكن نعمل عليه مثلا ابن الزبير لما
ابن الزبير لو صح الحديث لو صح
هو من قطعة رجله
ما هو ابن الزبير مش كده؟
ابن الزبير لما رمي بالمنجنيق
نعم،
وغيرهم مثلا احد السلف هدم نصف البيت فلم يتحرك.
هذه هي الامور اللي ممكن يحمل على مثل ايه هذا الامر. ايضا هذا لما يصل الى بعض المراتب، وضح كده يا اخواني؟ فدي اعمال قلوب، هذه اعمال قلوب، إلا تأتي بقى بالبكاء من خشية الله تعالى، وتأتي بفوق البكاء بتحرك القلب، على إن بعض الأعمال تدل على رقة قلب زائدة لا تصل بمثل مرتبة الصحابة. يعني بعضهم اللي يقرأ عليه وبعدين يموت ويغشى عليه، هذا ضعف قلب، هذا ضعف قلب فلا يتحمل، ضعف قلب فلا يتحمل. ابن قيم الجوزية بيذكر قصة هي خطرت الآن، سنحت بالبال، هل هاجسة؟
بس حلو
يا شيخ
معفو
عنه هاجسة. بيحكي قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبيوجهها، بيقول إن ذهبوا في جنازة بعض الصالحين، مات ابنه وابنه صغير، فكان يضحك خلاص، فلما قيل له قال رضا بقضاء الله خلاص، فعرضوا الكلام على مين؟ على شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هذا يضحك في موت ابنه ويقول رضا بقضاء الله، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابنه إبراهيم، فهل هذا له من الرضا ما ليس للنبي؟ ورح كده المسألة فين؟ هذا له من الرضا؟ لا، ده في عهد شيخ الإسلام
ذكر ابن القيم.
أي نعم، هذا له من الرضا ما ليس لهذا الرجل؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا، هذا الرجل لم يستطع أن يحمل في قلبه رقة القلب على الولد وحنينه له والرضا، فغلب أحد الطرفين على الآخر، غلب جانب الإيه؟
الرضا.
فضحك عشان لا يهجم عليه الجانب الآخر. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع قلبه أن يحمل الطرفين، فبكى رحمة لولده ورضي بما قدره الله عز وجل. نفس الطريقة في مثل هذه الأشياء، أحيانا القلب يكون فيه من الضعف على ألا يتحمل فيغشى ويموت، ومن القلب القوة مع الخشية والإنابة فإيه؟ فلا يحدث له مثل هذه الحالات. ولذلك أم من عائشة أيضا حديث فيه ضعف لكن هي في الفضيلة، لما رأت بعض الناس يمشي منكسا فقيل له إنه يتخشع، قالت: رحم الله عمر، كان إذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع وكان إيه؟ وكان أخشع لله من هذا. واضح كده؟ هذه بتأتي منين؟ من مثل هذه الحالة. هو لا يستطيع أن يحمل خشوع وأن يكون في أمر الدنيا وأمر الدين على هذا الحزم، خلاص؟ والثاني الأمر عنده إيه؟ متوازن. ولذلك عبد الله بن شقيق، وهذا معلق في صحيح البخاري، سمع نشيد عمر في آخر الصفوف فقال: هذا الذي تقولون عنه غليظا، كان بيقرأ في سورة إيه؟ يوسف. ليه؟ فيه التوازن ده، فيه التوازن ده مع الخشية والإنابة والخشوع وأعمال القلب، لكن إيه؟ متوازن، غيره ليس فيه إيه؟ هذا التوازن، فبيبقى منكسر في كل الأحوال. لا، المقصود الانكسار، الانكسار بين يدي الجبار. ورحب؟ طب
قال ابن دقيق العيد: الوجه الرابع عشر. الرابع عشر: حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة، والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لابد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة، كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار، ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه، فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة وإدخاله فيها أجنبي عنها، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، أو كما قال: وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة. قال الصنعاني رحمه الله: قول إذ لابد من حديث النفس، أقول يريد أن حديث النفس بأمر ما مما لا بد منه ولا يخلو عنه طرفه، فلا يراد إخلاؤها عن التفكير فإنه محال، بل إخلاؤها عن نوع منه هو التفكر في أمور الدنيا. قوله: ولا نريد بما يتعلق بالآخرة، أقول هذا التقسيم هو الذي أسلفناه عن فتح الباري، ومن هنا أخذه الحافظ.
مين بقى؟ أي الحافظ؟ ضيف الحافظ ابن حجر
الأسبق. ابن أخير الأسبق
ابن حافظ ابن حجر أخذه من دقيق العيد.
الوجه الخامس عشر: قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها. قال الصنعاني رحمه الله: قول وقد خصوا مثله بالصغائر، أقول اتفقت كلمتهم في أحاديث الترغيب الموعود فيها بالغفران على أعمال من البر أنه خاص بغفران الصغائر دون الكبائر، فإنها لا تعرف إلا بالتوبة. تعرف؟
يعني في الذي أفهمنا تغفر.
تغفر. ولعل مستندهم في ذلك أنه ورد في الكبائر أنها لا تكفر إلا بالتوبة، كقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله إلا من تاب، فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر، وبأنه صلى الله عليه وسلم قيد كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد ما اجتنبت الكبائر، فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعات غير التوبة، ودلت الآية على أنها لا تكفر الطاعات الصغائر إلا بشرط اجتناب الكبائر. فهنا دعويان إحداهما أن الصغائر لا تكفر بالطاعات إلا بشرط اجتناب فاعلها الكبائر، والثانية أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. أما دليل الأولى فإنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية وحديث الصلوات الخمس إلى آخره، أخرجه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة، وهذه أمهات الطاعات، فإذا قيدت بذلك فاعتبار التقييد في غيرها بالأولى. وأما دليل الثانية فهذا الحديث أيضا، فإنها إذا اشترط اجتناب الكبائر في التكفير للصغائر دل على أنها لا تكفر بطاعة سوى التوبة، كما دلت لذلك الآيات المصرحة بذلك وقد سلف بعضها. فقول الشارح المحقق وكأن المستند في ذلك أي فيما أفيد من الحكمين، وإن كان صريح كلام في أحدهما فالثاني يدل له المقام. وقوله وكأن فيه إشارة إلى أن للمناقشة مجالا في هذا بأن يقال مقادير الطاعات مختلفة، لا يعلم قدر كل طاعة إلا الله، فيجوز أن من الطاعات ما يكفر الكبائر، كما ورد في الحج أنه يخرج منه كيوم ولدته أمه، وغيره مما لم يقيد بذلك القيد، كما ورد في المريض إنه لا يزال به البلاء حتى يتركه يمشي وليس عليه خطيئة. فحمل هذه المطلقات على تلك المقيدات لا يتم إلا إذا علم تساويهما في قدر الجزاء عند الله، وهو لا يعلم إلا بإعلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيجوز أن بعض الطاعات تكفر الكبائر، فلا يتم اضطراد التقييد، وكأنه لذلك نسبه إليهم بقوله فقالوا، على أنه لا يخفى عليك أن هذا كله مشي معهم على ظاهر قولهم إن هذه المطلقات مقيدات بما قيد به البعض الطاعات من قيد اجتناب الكبائر، وعلم من الأصول أنه لا يلحق المطلق بالمقيد إلا إذا اتحد سببهما وحكمهما، وهنا الاختلافات أوضح من الشمس، ولا سبيل إلى القياس لما سمعته من عدم الجامع وتعينه. وعلم أن في هذا الحديث المقيد باجتناب الكبائر مع آية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إشكالا لقضائه بأن التكفير للصغائر بهذه الطاعات، وأن ترك الكبائر شرط لا غير، وقضاء الآية أن تكفير الصغائر بنفس اجتناب الكبائر، وقد بحث فيه في فتح الباري في مواضع، وبسطناه في رسالة مستقلة بما يرفع الإشكال.
ربنا يعين بعض الجزئية لأنها مليئة بالمباحث. هنحاول يا إخواننا نحن إيه نختصر الكلام في كل مبحث منها، لأن كل مبحث منها غير الأزياد. الحديث فيه غفر له ما تقدم من ذنب، غفر له ما اسم موصول فتفيد الإيه العموم، وعلى هذا النص يقول غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الذي تقدم من ذنبه يشمل الصغائر والكبائر. خلاص، جمهور أهل العلم على أن هذا النص مقيد باجتناب الكبائر. عندنا إشكالية أخرى، هل الذنوب منها كبائر وصغائر؟ هذا الذي عليه الجمهور، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، لكن هو يقال لها صغائر وكبائر باعتبار نفسها إلى نفسها، يعني كل الذنوب كبائر، لكن باعتبار كبيرة إلى كبيرة تكون هذه الكبيرة أصغر، رجل شرب خمر ورجل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. شرب الخمر بالنسبة إلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق صغيرة. فعلى هذا عندهم كل الذنوب كبيرة من الكبائر، وتحمل النصوص التي جاءت فيها الكبائر والصغائر على مثل هذا. خلاص، هذا جنب
أمر نسبي. يعني
أمر نسبي، من قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر أيضا اختلف. ما هو حد الكبيرات التي تسمى كبيرة؟ ما حد الكبيرة التي تسمى كبيرة؟ فبعض أهل العلم جعلها بالعدد، وبعض أهل العلم جعلها بالوصف. من جعلها بالعدد، إما جعلها 3، 7، 9، مجموع ما ورد فيه نصوص أنها كبيرة من الكبائر، الأمر على المستقرئ، أنا ناقل. 25 كبيرة ذكرها الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير، واضح؟ ذكر مجموع ما ورد فيه الايه النصوص، فعدها في 25 كبيرة في التنصيص على أنها كبيرة، ما نصص على أنه كبيرة، مش نصص بوصف، ده على أنها يا إخواني
كبيرة،
يعني كذا كبيرة، وضحت؟ طيب. وبعض أهل العلم جعلها في 70، بعض أهل العلم كما ورد عن ابن عباس هي 700 أقرب منها إلى 70، هي للسبعين أقرب منها إلى 7. بعض أهل العلم ذكر عدد من الكبائر كبير جدا ولا وافق عليه، زي ابن حجر الهيتمي. وابن حجر الهيتمي يا أخواني هذا كان يخبط خط عشواء في كثير من المسائل. ابن حجر الهيتمي محقق الشافعي عند المتأخرين، وأنا ما أرى وضع محققا إلا لمقابلة شيخ الإسلام ابن تيمية بس، عشان كلهم كبير في مواجهة شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فليس هو كالشربيني خطيب، وليس هو كالرملي. طبعا أنا ما أتكلم ليس هو كالنووي ولا الرافعي ولا، لا، أنا أقول ليس هو كالرملي ولا كالخطيب الشربيني، بل هو أقل مرتبة، لكن الشافعية جعلوا أعلى، وهو ما استفاد علومه إلا من هذين، الخطيب الشربيني والرملي، وما خرج عنهما، ما خرج، على أنهم يقولون المذهب مختاره ابن حجر الهيتمي، ثم ما جاء بعده مما لم يذكره الشيخ زكريا الأنصاري. نرجع، ابن حجر الهيتمي له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر فيه القدماء يقولون 300 كبيرة، ما يزيد عن 300 كبيرة. المطبوع يا أخوان مرقم في عدد الكبائر، ده 467 كبيرة تقريبا، يعني هي 461 كبيرة، فجعل كثير من الذنوب ايه
كبائر.
وضحت؟ بعض أهل العلم يضبط الكبيرة بالوصف ثم اختلف، فيجعل وصف الكبيرة ما توعد عليه بنار أو عذاب أو لعن أو غضب أو أقيم فيها حد، ده فضلا عن أن تسمى
كبيرة.
فهو يعد اللي سمي كبيرة دي جنب، وعرفنا أن اللي سمي كبيرة باستقراء بعض أهل العلم كان 25، وبعدين اللي هيأتي عليه الإيه؟ هذا الوصف. ماشي. الحافظ الذهبي له كتابان في الكبائر، واحد منسوب والثاني فيه أحاديث. اللي ذكر الحافظ الذهبي مما ورد فيه مثل هذا 76 كبير، وأظن أنه ذكر عدد من الأحاديث بعد ذلك، أظن أن اللي وارد فيها حوالي 49 كبيرة أخرى، وقال وفيها بحث، يعني هو جزم ب 76 كبيرة وبعدين 49 كبيرة فيها إيه؟ فيها بحث، وأظن أنه قال يصف فيها منها النصف تقريبا. واضح كده يا إخواني؟ نرجع تاني، هذه الآن عرفنا الكبائر وعرفنا الصغائر. طب يا إخواني النصوص مجموعها يقتضي أن الصغائر تكفر إما بأعمال وإما باجتناب الكبائر. أهل العلم نظروا هل هذا الأمر مركب من الأمرين، مغفرة الصغائر مرتب على مجموع الأمرين، ولا مرتب على كل أمر منهما؟ أعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن هي مجتنبة الكبائر. رتب على كم مجموع؟ على اثنين، على اثنين يا أخوان، رتب على مجموعين، على مجموع الأمرين. وضحت؟ يعني إذا اجتنبت الكبائر وفعلت هذه الطاعات كفرت الصغائر، خلاص؟ أدي نصا. عندك نصوص ترتب مغفرة الذنوب على مجرد فعل الطاعة. إذا توضأت خرجت، فإن إحدى خطوات ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب إلى آخر. الحظ أن نرتب مغفرة الصغائر أو الذنوب، إحنا لسه الآن ما تكلمناش في شيء آخر، مغفرة الذنوب على مجرد فعل الطاعة. وعندك نصوص أخرى ترتب مغفرة الذنوب على اجتناب الكبيرة مجرد، كقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه. الحظ الآن بقى عندي الآن ثلاثة أشياء، هم كل واحد من المفردين دول إما أن يكون مكفر وحده، إن فعلت طاعة كفر، إن اجتنبت الكبيرة كفر، أو عندي نصوص تجمع بين الأمرين، فجعل تكفير الذنوب على الاثنين مع بعض، فعل الطاعة مع اجتناب المعصية. وعلى هذا اختلفت أنظار أهل العلم في مثل هذا، منهم من حمل على المركب قال لأنه صرح به في نص، صرح به في نص، فإذا جاء مطلق في كل نص من هذه النصوص فقد صرح به في نص أنه مرتب على إيه؟ الجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، وبعدين وضع لها شرط، فقال لا، تكفير الصغائر مبني على مجموع الأمرين. اختلف في مسألة أخرى، وذلك أنا أقول هذا الباب باب عميق. الإصرار على الصغيرة، وهذا ورد عن ابن عباس، هل هو كبيرة من الكبائر؟ يا أخواني الإصرار شيء والذنب شيء آخر. يعني فعل الصغير عليها ذنب، وفعل صغير عليها ذنب، وفعل صغير عليها ذنب. طب مجرد الإصرار عليه ذنب، وهذا الإصرار يجعل هذه الصغيرة كبيرة، الإصرار واحدة يكون كبيرة والصغيرة صغيرة، ورحت ولا الإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة؟ الإصرار ممكن أنك تديله لفظ تقريبي، الاستحلال العملي، الاستحلال العملي. وأنا سأضرب على سبيل المثال، رجل مصر على شرب الدخان يستحله عملي، عمال وروح ويجيب ويشرب ويجاهر به، وإيه يعني اللي فيها، لكن هو لا يقول إنه حلال، ده اسمه إصرار إيه؟ عملي. هذا الإصرار يجعل من هذا كبيرة من كبائر الإثم، هذا بحث آخر. طيب سترد عليك أيضا نصوص ظاهرها أنها تكفر جميع الذنوب بما فيها الكبائر، زي الوقوف بعرفة، حاضر، زي الوقوف بعرفة، قال رجع، ده مش غفر له ما تقدم، لو غفر له ما تقدم هيبقى الأمر إيه؟ يسير أنك تأوله، لكن ده راجع كيوم ولدته أمه، راجع كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب له. وضحت؟ والمراد بهذا النص يا إخواني راجع كيوم ولدته أمه في أحد الطرفين، مش لا ذنب له ولا حسنة، لا أحد الطرفين، الذنوب بس. فظاهر هذا النص أنه مكفر للكبائر. عندك إشكالية، عندك من الكبائر ما يتعلق بحقوق الناس ومبناها على المشاحة، مبناها على المشاحة، وهذا ديوان يجزم أهل العلم بأنه لا يغفر منه شيء، زي السرقة حتى يرد ما سرق، وبعدين ده لحد أمر آخر، حق لله تعالى. وضحت؟ الغيبة، وهذا يتعلق بحق الله وحق عبد حتى يستحل أو يحل. القتل، هل هذه الذنوب تدخل على مثل هذه الكبائر؟ يعني الحج، يدخل على مثل هذه الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد فيرجع منها كلامه ولدته أمه، ولا الأمر يرجع إلى معهود ذهني وهي الكبائر التي بينه وبين الله؟ واضح اللي ما تعرفش بقى حقوق العباد. فهذه مسائل كلها مواضع ايه لبحوث اهل العلم. المصنف هنا او المحشي هنا رد الامر لقاعدة المطلق والمقيد، وقال لا يجب انه يتحد السبب ويتحد الحكم، ومعنى هذا كأنه يقول لا كل نص بما ورد فيه، يوم عرفة ما وردش فيه اذا اجتنبت الكبائر ولا ده ورد كده يبقى هو زي ما هو. وهذه الأشياء المكفرة الصلاة والجمعة ورمضان يكون على ما هي عليه، الوضوء يكون على ما هو عليه، فلا يحمل المطلق على المقيد. هذا الكلام على خلاف ما عليه الجمهور. قاعدة المطلق والمقيد تنقسم إلى أربعة أقسام. لسه في مخ ولا نعديها وتأتي؟
أنا مع حضرتك والعصر إن شاء الله.
طيب عندنا يا إخواني المطلق والمقيد قد يتحد السبب والحكم، هذا الذي قال فيه المصنف، وهذا يحمل المطلق على المقيد إجماعا، يتحد الحكم والسبب الاثنين مع بعض يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعا اتفاقا. أنا سأذكر مسألة وفيها خلاف لكن ليس في القاعدة، في فرع عن القاعدة ومش هذكر الفرع ده ايه، ماشي؟ عشان انا راغب في ان اخلص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، ويقول في سائمة الغنم، ويقول في كل 40 شاة شاة، انتبه، في الغنم في سائمتها. فجعل الغنم السائمة في كل 40 شاة شاة. وعندي حديث مطلق في كل 40 شاة شاة. هنا السبب متحد بلوغ الغنم نصاب 40، والحكم متحد شاة، وعندي مقيد في نص ومطلق في نص، التقييد بالثوب وعدم التقييد بالثوب. هنا يحمل المطلق على المقيد عند أهل العلم إجماعا، خلاص ده التحل سببه لإيه والحكم. الحنفية بيختلفوا هنا، بيقول لا كل الغنم فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو غير سائمة. أشير لنقطتين ومش هنناقش فيهم. لماذا؟ واحد، الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، يقولون النص جاء في ان السائمة فيها الزكاة، ولم يرد في النص، لانك هتفهم من مفهوم المخالفة ان في غير السائمة لا زكاة، هم بيقولش مفهوم المخالفة. ولذلك رب العالمين لما يقول فتحرير رقبة المؤمنة في كفارة القتل يقول نعم المجزئ الرقبة المؤمنة. طيب هيؤخذ الاجزاء الكامل، طيب هيؤخذ من مفهوم المخالفة ان الرقبة غير المؤمنة غير مجزئة، يقول لك لا ما عنديش نص
في نصوص
برقبة غير مؤمنة. الأصل إن اللي مسكوت عنه اللي هي الرقبة غير المؤمنة على البراءة، المسكوت عنه على البراءة الأصلية، حتى يرد النص المقيد أنا ما عنديش نص يقول إن الرقبة الكافرة لا تجزئ، إذن الرقبة الكافرة تجزئ. خلاص واضح كده يا اخواني الكلام الحنفي في هذا النص. وايضا هم لا يدخلون التقييد في الاسباب، بيدخلوه في الاحكام. خلي بقى النقطتين دول في جنب لانه دول عايزين مناقشه لوحدهم. دي الاول يا اخواني ايه اتحاد السبب والايه والحكم اجماعا يحمل المطلق على المقيد. ناخد المساله الاجماعيه الثانيه. المساله الاجماعيه الثانيه لو اختلف السبب والحكم
احنا يطلق عليه، عفوا يطلق عليه اجماع مع خلاف الحنفيه؟
لا لا، احنا خلاف الحنفيه هنا ليس في القاعدة، ده في التطبيق على بعض الفروع.
عفوا المسألة احنا فيها الآن مسألة الثوب.
لا هذه ليس فيها إجماع. الثوب ما فيش إجماع، القاعدة فيها إيه؟
إجماع.
إجماع. لكن يقولوا القاعدة لا تنزل على هذه المسألة. طب لماذا يخالفون؟ أنا لذلك أنا قلت. خلاص لأن هذا المثال اللي يسعفني الآن اللي في الذهن يعني. طيب أيضا يا أخواني النوع الثاني وأيضا مجمع عليه، لو اختلف السبب والحكم، اختلف سبب الحكم والحكم نفسه، لا يحمل المطلق على المقيد أيضا إجماعا. خذ مثال، رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى غسل يد للإيه؟ للمرفق. ماشي، السبب هنا القيام إلى الصلاة ووجود الماء، سبب إيه؟ مركب. والحكم غسل يدين إلى المرفقين، خلاص. ويقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا ها فامسحوا بوجوهكم ها وأيديكم منه. السبب هنا حاجتين مركب، القيام إلى الصلاة وفقدان الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء عشان نكون أدق. والحكم المسح وليس الغسل، فاختلف السبب واختلف الحكم. هنا لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا، فلا يقال المسح إلى المرفقين. الله تعالى يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، القطع للمرفقين ولا هنا مطلق في الآية وسيحدده شيء آخر؟ لا ده مطلق. هل يحمل على آية الوضوء فنقول القطع إلى المرفق؟ لا. ليه؟ اختلف السبب، هنا القيام للصلاة وهنا للسارقة، هنا الحكم الغسل وهنا الحكم القطع، خلاص. إجماعا لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم. ننزل بقى، اتحد السبب واختلف الحكم، اتحد السبب واختلف الحكم. هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها عند الجمهور أنه إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. مثالها في كفارة الظهار، قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة في آخر الآية من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين في آخر الآية من قبل أن يتماس، قال فمن لم يستطع فمن لم يجد إخوان اللي بعدها، فمن لم يستطع ها فأطعام 60 مسكينة وستت. السبب في الكفارات الثلاثة الظهار، والحكم في الأولى عتق رقبة، في الثانية صيام شهرين متتابعين، في الثالثة إطعام 60 مسكين. الحكم مختلف ولا متحد؟ مختلف. واتحد السبب ولا متحد؟ اتحد. هتجد الحكم في الأولى والثانية مقيد من قبل أن يتماس، وفي الثالثة مطلق ما فيش فيها من قبل أن يتماس. فهل يجوز له أن يمس المرأة ثم يطعم؟ الصحيح عند جمهور أهل العلم في القاعدة وليس في المسألة، لأن بعض من يقول بالقاعدة يختلف في المسألة، إنه لا يحمل مطلق على مقيد، فلا يلزم من ذلك إنه إيه ينتظر حتى يطعم. وهذا الوارد في النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا, 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 لا تمس حتى، واضح. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، هنا يا إخواني لا يحمل المطلق على المقيد هنا في هذه المسألة إجماعا، أمال إيه؟ على الصحيح. وبعض أهل العلم بيقللها شوية يقول على الراجح، يعني المسألة فيها خلاف شديد وعلى الراجح، لكن أنا أرى اللي أرى فيها أن الخلاف إيه؟ ليس شديدا. الخلاف في الفروع يا إخواني قد أتفق أنا وأنت في قاعدة، لكن عند التطبيق تختلف لأن عندي أدلة أخرى. وضحت ولا؟ طيب الأخيرة بقى، اختلف السبب واتحد الحكم، اختلف السبب واتحد الحكم. على الصحيح عند أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، خلاص. على صحيح إيه؟ يحمل المطلق على المقيد على الصحيح، يعني مسألة خلاف. وبعض أهل العلم برضو يقلل يقول على الراجح، وعند المصنف هنا لا يحمل المطلق على المقيد. المصنف يا أخواني يميل قليلا لمذهب الظهرية تقليل القياس، ولذلك هو أصلا لا يقول بقياس الدلالة، مع أن قياس الدلالة هو أكثر قياس الموجود. ننتبه، لأن المسألة دي لها ارتباط بإيه؟ بما نقول الآن في باب القياس. الآن اختلف السبب واتحد الحكم، يحمل مطلق على مقيد مثل كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في مؤمنة؟
لا ما فيش مؤمن.
في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. عندك في الشهادة قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
بأربعة شهداء
مطلقة. وعندك ممن ترضون من الشهداء في غير هذا الموضع. وضحت؟ هنا يا اخواني عندك اسباب مختلفه وايه واتحاد في حكم. الصحيح عند جمهور اهل العلم حمل المطلق على المقيد، وهذا الذي لا يقوله المصنف. هنا ستجد في هذه النصوص قد تكون عندك اسباب مختلفه لكن اتحاد فين؟ في حكم اللي هو تكفير الذنوب. الجمهور سيقول بما قال به لانه يقول بهذه القاعده، وهو يختلف مع الجمهور وكله يقول كل واحده تنزل على مسألتها، لأنه بيقول أبدا لن نحمل مطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب واختلف الحكم وسيتناقض مع نفسه كما في سبل السلام. لازم لازم، وإما سمهاش كده هيروح يسميها أي حاجة تانية. لابد أنه يتناقض مع نفسه فين؟ في بعض المسائل، ويضطر لحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب واتحاد الحكم. لابد. خلاص. والصحيح عند الجمهور انه يحمل المطلق على المقيد، وقلت بعضهم يقول الراجح. الخص لك في كلمتين دلوقتي بقى، الاربع حالات دول يتلخصوا في كلمتين بس. اذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب ولا اختلف. اذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد السبب او اختلف. خلاص السلام عليكم. لكن الكلمتين دول يا اخواني لا يقالوا الا بعد
المقدم،
الا بعد ما اعرف الاربع حالات. هلخصوا في دماغي بالكلمتين دول. ماشي. طبعا تعبتوا. لا 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 الشيخ ايمن غمض عين.
الله بيتامل في الكلام.
بس كده خرجنا من الحاله اللي احنا كنا فيها. بدل ضحكنا خرجنا من الحاله اللي احنا فيها. نرجع نركز بقى تاني. ماشي كده يا اخواني. طبعا احنا ما رجحناش حاجه، هي المساله من المزالق يا اخواني. حقيقه المساله دي من المزالق، المزالق الشديده، من المزالق ومزالق الشريرة. لكن القاعدة العامة عند أهل العلم أن التوبات أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. هذه هي القاعدة العامة. ومن توبة فاعل الكبيرة إذا كانت تتعلق بالإنسان أنه يرد المظلمة، فإن لم يرد المظلمة فليست التوبة الكاملة. خلاص انتهت بقى عندهم كده القاعدة. التوبة لا تكفر إلا بالكبيرة، والكبيرة من تمامها إذا كانت تتعلق بحق آدمي أو بحق آخر مشاحن أنها تكون إيه؟ برد المظلمة. خلاص؟ طيب، وهل يرد هذا على حديث الوقوف بعرفة؟ يرد هذا على حديث الوقوف بعرفة، يرد. طيب، وهل يرد هذا على تكفير الكبائر؟ حديث الوقوف بعرفة ظاهره أنه يكفر الكبائر، لكن هيرد على الإيه؟ التقييد بإذا كان فيها حق للإيه؟ للإنسان. على إن ابن القيم بيقول لا، القاعدة مضطردة. وكلام ابن القيم في القاعدة المضطردة التكفير عنده في عرصات القيامة وليس في الدنيا، في عرصات القيامة وليس في الدنيا. قال وقد يأتي الله تعالى بالمقتول فيقول له إن عفوت عن صاحبك فلك كذا وكذا في الجنة، فيقول خذ وادخل به الجنة. لكن هذا يحتاج لنص. هو من أين أخذه؟ أخذه من القاعدة العامة فين؟ في الشريعة، من رحمة الله رب العالمين. فلن يكون التكفير إلا في عرصات القيامة. لو يكن يا أخواني في الذنوب إلا المناقشة أو العرض لكفت. لو لم يكن فيها إلا من هول معاينة الزبانية والنار وارتجاف القلوب عند هذا لكفت. وأنا الآن خطر بذهني شيء كده كان في المملكة. احنا اخواني طول عمرنا درسي وبنختبر العيال وبنستعرض العلبة. جه في المملكة كده في فترة من الفترات، في اخر الفترات، قالوا هنعمل اختبار صلاحية للمدرسين. اختبار الصلاحية عبارة عن مجموعة كده من الأسئلة، فرايح المدرسين كلهم خايفين، مع انه يوميا بيتعرض لإيه؟ انه بيختبر الناس، لكن هو لو ما وقع مرتجف، وبعضهم من ارتجافه بتكون الإجابة في ذهنه ولا يستطيع الإجابة. ده في أي مرة إيه؟ ده في أمر دنيا واختبار بشر ولن يؤثر عليه كثيرا، فما بالك لو وقفنا بين يدي الجبار سبحانه وتعالى فعرضت علينا المقاضي التي نفعلها. نرجع
أذكر أن الحافظ ابن حجر كان ذكر في حديث عرفة أنه قال أما وقوع على الكبائر ففيه نظر، والراجح عندي أنه يكفر.
ما هو فيه نظر عشان إيه؟ الحديث الدالة.
نعم.
والراجح عند الحافظ ابن حجر عشان إيه؟ راجع كلام ولدته وأمه. هذا يقتضي التكفير الكامل.
شيخنا أنت عذر رد المظالم بالناس سارق 90%.
يتخلط في اللجوء العام.
لا مش سارق، لا الرقم سارق من 90 مليون.
ما من كلك اهو في اللجوء العام.
الجواد نفعها برضه على 90 مليون. طب والمصنف شفنا ملوش مذهب صناعي
مزلق.
يعني مزلق
يعني الامر الكلام فيه مزلق من مزالق.
لا في المسألة يعني
مجحش.
لا انا اقصد مذهبه العفقي
في ماذا؟
هو ما ينتسبش
المذهب زيدي.
وكذلك الشوكاني.
وكذلك الشوكاني هذا في أصل أمره.
انتقل الشافعية
انتقل. لا هم بص كلمة انتقل الشافعية يعني المذهب. لا وانا عذر تفضل الله يبارك فيك. انتقل الشافعية يعني المذهب. لا عايزين نفهم بس الكلمة دي لما يدخلوها وهو أميل إلى الشافعية لأنه أصول أصول الشافعية. لما يكون أصول أصول الشافعية غصب عنه هيميل لمذهب الشافعية مش تقليدا في الفروع، لانه قلد في الاصول، الاصول ستقوده الى
فاتفق لنا
مذهب الشافعي. يعني انت الان لو اصولك اصول شافعيه في غالب امرك تتفق معه.
صحيح.
لو اصولك اصول الحنفيه في غالب امرك تتفق معه. واحنا عندنا الاصول دول اللي هما الاثنين دول يا اما شافعيه يا اما
حنفيه.
على ان اصول المالكيه مركبه من اصول الحنفيه الى
الشافعية.
اصول الشافعيه، وهم وان انتسبوا الى الشافعيه باصولهم انا ارى ان هم اقرب الى الحنفيه. خلاص.
قوله حمل هذه المطلقات على تلك المفردات لا او حمل هذه المطلقات لا يتم الا اذا علم تساوي بما في قدر الجزاء قدر
الايه
السطر الخامس للشرح. السطر الخامس للشرح
من الشرح ولا من
الحاشية؟
فحمل هذه المطلقات على تلك المقيدات لا يتم إلا إذا علمت سويمة في قدر الجزاء عند الله، وهو لا يعلم لا يعلم إلا بإعلام الله. هذا كلام ابن القيم. هذا كلام ابن القيم إخوان. كلام ابن القيم في مثل هذا بيقول إن الصغائر تقع مكفرة بمثل هذه الطاعات، لكن قد يكون هذه الطاعات كبيرة فيبقى منها جزء يجتمع إلى آخر فيقوى على تكفير كبيرة. خلاص هذه واحد. الشيء الثاني قد يكون حجم الطاعة كبير جدا بحيث انه يأتي على الكبائر والصغائر فلا تبقى معه
شيء،
فلا تبقى معه شيء زي الوقوف عرفة. واضح كده؟ فبيقول هذا الكلام عشان يحمل مطلقا بهذه الطريقة يبقى لازم احنا نعرف ايه قدر الطاعة وقدر المعصية التي ستكفرها. بمعنى انا عندي معصية في هذا الحجم وطاعة في هذا الحجم يبقى تبقى على ايه؟ على تكفير هذه المعصية. طب لو ان المعصية في هذا الحج والطاعة في هذا الحج لكن تكفر بعضها اعكسها. الطاعة كبيرة والمعصية صغيرة ماذا تفعل؟ ويبقى فضلة تجتمع الى اخرى وتجتمع الى اخرى، وعندك كبيرة وجهتها مجموعة كبيرة جدا من الطاعات كفرت. هذا كلام ابن قيم الجوزية.
في
جميع الأعمال. لا هو في عرفة قدر الطاعة كبير جدا فبيقف على تكفير الكبائر.
أيضا شوف حديث لا يغفر للشهيد كل شيء إلا دين. التقييد في نفس
ده في الكبائر المتعلقة بإيه؟ بالحقوق.
مش المطلق. مرحلة. هو هنا ما يعني لم يحمل المطلق على المقيد.
لم يحمل.
لم يحمل المطلق على المقيد. الراجل القاعدة اللي حضرتك ذكرتها ان التباع لا تذكر الا بالتوبة ومن التوبة رد المظالم. احنا كده حملنا المطلق على المقيد. في كل الايه في كل الاحاديث.
الا ان اتحر عندي الحكم وان اختلف السبب.
الحكم هو
مغفرة الذنوب. وخلاف الاسباب الطاعات بقى. الطاعات التي تاتي على هذه الذنوب. اختلاف الاسباب الطاعات التي جاءت على هذه الذنوب فايه؟ فجعلتها مكفرة. سواء بقى كنا بالتركيب وهذا الذي اميل اليه او كنا بايه؟ بعدم التركيب. يعني ايه التركيب يا اخواني؟ فعل الطاعة زائد اجتناب المعصية.
قال المصنف رحمه الله الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه.
الفرق يا أخواني بين أميل إليه وأرجحه.
أرجحه في فرق.
طيب يعني معلوم الفرق. أنا ليس لي ترجيح لكن لي إيه؟
ميل. الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطستي. قال الصنعاني رحمه الله قوله بتور أقول. قال الزركشي ليست هذه اللفظة في شيء من رواية البخاري وإنما هي من أفراد مسلم انتهى. قلت مرادهم بهذه العبارة أنه انفرد بإخراجها مسلم ولم يخرجها البخاري.
وهو الآن إشكاليته إشكالة إنه علق على الحديث مرة وعلق على كلام الشارح مرة. فأنت الآن هتعلق على الحديث وبعدين هترجع الشارح هيتكلم في عبد الله بن زيد هو جاي معلق على عبد الله بن زيد هيرجع لأول حديث تاني. اتفضل ورحت يا أخواني الآن هو ضع وضع الحاشية على الحديث مع ان الحاشيه لا طول على الحديث الحاشيه على كلام مين
على كلام
الشارح وبعدين وضع الحاشيه ايضا على
كلام الشارح
اتفضل
مش فاهم برضو ايه
هو بيتكلم
على الحديث بيتكلم على الحديث ولا بيتكلم على كلام الشارح
دلوقتي على الحديث
المفروض على الحاشيه على كلام الشارح فلذلك هتلاقي تقديم وتاخير هيتكلم على الحديث وبعدين يرجع يتكلم عن الرواه واضح تقدم واخر
بس يعني قلت مرادهم بهذه العبارة أنه انفرد بإخراجها مسلم ولم يخرجها البخاري وهو بفتح الهمزة جمع فرد ويحتمل كسرها على أنها مصدر إلا أن هذا اللفظ لم ينفرد به مسلم بل هو في البخاري في باب مضمض واستنشق من غرفة واحدة في هذا الحديث وهي رواية الأكثر من رواية البخاري إلا لفظ الكشميهني فإنه قال فدعا بماء. وفي باب مسح الرأس كله من البخاري بلفظ بماء
هني ولا هني
كشمي هني 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 كشمي هني
لا أنا أسأل يعني أنا كأني رأيت الضبط إن الهاء عليها
فتح
يعني هذا الذي أتذكره فأنا حد متثبت
أم في فتحة
يلعى الهاء
عشر أذكار الفتحة
هو المشهور في نط المشايخ اللي سمعناها.
وفي باب مسح الرأس كله من البخاري بلفظ بماء من دون ذكر التور فقد تحقق ثبوت لفظ التور في روايات البخاري على أن تتبعت رواية مسلم لهذا الحديث فلم أجد التور بل فيه فدعا بإناء فالظاهر أنه أراد أن لفظ التور من أفراد البخاري فسبق القلم إلى مسلم أو أنه من الناسخ. وقال أيضا في الرواية الآتية التي بلفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر أنها من أفراد مسلم فتتبعت مسلما فلم أرها فيه ونظرت في البخاري فوجدتها فيه ونظرت في مقدمة الفتح فوجدته عد من غريب الألفاظ الواردة في البخاري لفظ التور ولفظ الصفر ومعلوم أنهما لم يأتيا إلا في هذا الموضع من البخاري. وهذا اللفظ ساقه البخاري في باب الغسل والوضوء في المحصر بلفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله ماء في تور من صفر. وعجيب إن كان سبق قلم من الزركشي في المحلين أو تغييرا من الناسخ فيهما. قوله فأكفأ على يديه أقول هي من ألفاظ البخاري، وفي لفظ فأفرغ على يده بالإفراد، قال الحافظ تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس، وأكفأ بهمزتين، وفي لفظ له فكفأ بهمزة واحدة، والكل بمعنى الإمالة. وقول فغسل يديه الفاء في بعض ألفاظ الصحيح، وقوله مرتين قال الحافظ رواية يده مقدمة لأنها الأكثر الرواة لأنها لأكثر الرواة الحفاظ. قال ثم أدخل يده كذا بالإفراد في رواية مسلم وأكثر ألفاظ البخاري، وفي بعضها يديه بالتثنية قال إلى المرفقين مرتين. أقول كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، قال الحافظ كذا بتكرار مرتين. قلت وكذا هو في مسلم مكررا ولم ينبه الزركشي على هذا. قال ويديه أقول وكأن في لفظ الحديث طي لفظ ثم أدخل يده في التور فغسل يديه ضرورة أنه لا يغسل الوجه واليدين بغرفة واحدة، بل كل واحدة من اليدين تحتاج إلى غرفة مستقلة. وكذلك قول ثم غسل رجليه فيه طي لاغتراف.
الطي هنا يا إخواني أدلالة الاقتضاء، يعني يقتضي اللفظ النص أنه إيه فأدخل يديه خلاص كده. فلماذا يطويها أو يأتي بمثل دلالة الاقتضاء هنا؟ إذا فهم من المعنى، إذا فهم هذا اللفظ من المعنى فالعرب تعيب أنك إيه؟ أن تذكره. معروف يا أخوان دلالة الاقتضاء.
قال ابن دقيق العيد عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه. قال الصنعاني ابن أبي حسن أقول اسمه غنم بن عبد ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر وتعقبه أبو نعيم وقال فيه نظر.
يبقى إذن قال يحيى بن عمارة بن أبي حسن، قال ابن أبي حسن دي كنية فأتك هو بالإيه بالإسم.
قال ابن دقيق العيد فيه وجوه، أحدها عبد الله بن زيد هو ابن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. قال الصنعاني قوله مما يقع فيه الاشتباه والغلط أقول وهم فيه سفيان بن عيينة كما صرح به البخاري في الاستسقاء، وعبد الله بن زيد هذا هو راوي صلاة الاستسقاء، قتل بالحرة سنة 63 وهو ابن 70 سنة، وشهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأمه وهي عمارة الأنصارية، فالاسم مشترك، وهو مشترك هو وصاحب رواية المنام في الأذان في أن كل منهما عبد الله بن زيد، لكن يفترقان في الجد والقبيلة. أفاده النووي في شرح المهذب قال في شرح مسلم قد قيل إن صاحب الأذان لا يعرف له غير رواية الأذان.
طب إخواني اللي بيتفق في الاسم وبيختلف في العين ده بيسموه إيه؟ المتفق والمفترق. متفق فين؟ في الاسم. مفترق فين؟ في الذات أو العين. تفضل.
الوجه الثاني قوله فدعا بتور هو بالتاء المثنى الطست، والطست بكسر الطاء وبفتحها وبإسقاط التاء لغات. قال الصنعاني قوله هو الطست أقول وقد قيل هو شبه الطست، ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج ماء من طست من ذهب فيه تور من ذهب، وظاهره المغايرة بينهما.
فين بقى المغايرة يا اخواني؟
الطست والتور.
انه ذكر الطست والتور ايه معا، فهذا يقتضي الايه المغايرة، وهذا يعني فيه تنبيه على ما في كلام المصنف، انه قال ان التور هو نفسه الايه الطست.
ممكن في لغة طشت،
والطشت ده لغتنا
يعني مش عربية
أظنها
موجودة. لا أدري، لكن هذه لغتنا، لأن يا إخواني كثير من كلمات العرب قد يقلبها الناس بما يقرب من إيه من لسانهم خلاص كده، وتصير هي الإيه هي السائدة.
في كتاب واحد اسمه عبد العال أحمد مكرم حاجة زي كده اسمه معجم الألفاظ العامية وأصلاف اللغة العربية، فجايب الألفاظ العامية بتاعتنا زي بقى استنيتك الحاجات دي قال انها اصل في اللغه.
وجاء من كلام القاموس المحيط وراجع في كتب المعاجم.
جميل.
اسمه
ايه؟ معجم الالفاظ العاميه.
الالفاظ العاميه.
الوجه الثالث قال فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر. والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القائسين. للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما وقيس الوضوء على ذلك. قال الصنعاني قوله من آنية الصفر، أقول في القاموس الصفر بالضم من النحاس وفي فتح الباري وقد تكسر المهملة، صنف من جيد النحاس. قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمة والموحدة بفتح المعجمة والموحدة. قول والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها، أقول لأن الأصل ذلك والبينة على مانع الأصل. قول وقيس الوضوء على ذلك، أقول أي على الأكل والشرب بجامع الاستعمال. وقد أطلق الفقهاء هذه العبارات بعينها وعلقوا بها التحريم فعم كل استعمال. وقد بحث بعض المتأخرين من المحققين في هذا القياس وعدم صحته بما يقوى للناظر أن القياس غير صحيح لعدم النص على العلة بأي طرق، والمسالك الأخرى لا ينهض شيء منها على إثبات الأحكام كما عرف من الأصول. فالأصل جواز الوضوء فيهما لا سيما الفضة لتأيد الأصل بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عند أحمد وأبي داود في تحريم الذهب وفيه ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها لعبا.
طيب يعني احنا مضطرين لله اضطرارا. انا بس انبه على كلام مصنف لان انا علقت على هذا الموضع قريب. قال وقد بحث بعض المتأخرين من المحققين في القياس وعدم صحته بما يقوي للناظر ان القياس غير صحيح.
عام ولا في هذه المسألة؟
أنا سأحمل كلامه على شيء آخر لا إشكال. هذا الكلام الأصل قال الباحثين في القياس يا إخواني، قال الباحثين في القياس، لكن سنحمل كلامه على المشهور عنه. يقول لعدم النص على العلة بأي طرقه. المصنف يا إخواني لا يقول بالقياس، خلاص. قياس العلة الذي يقول به المصنف، العلة بينزلوها منزلة العموم. العلة
المصنف
العلة
الصنعاني،
العلة بينزلوها منزلة العموم. يعني جاء النص على علة من العلل، هذه إنها من الطوافين عليكم والطوافات، علة هي، يبقى كل طواف يدخل تحتها. لاحظ كده دي اسمها ايه؟ علة. العلة دي نزلها منزلة النص العام، وعلى هذا فلا قياس إلا قياس العلة بأنواعه بقى المعروف، بأنواعه المعروف بأي طريقة يستنبط بها، تستنبط بها هذه العلة. لكن المهم أن يكون العلة مذكورة فين؟ في النص. عندي بعد ذلك قياس الدلالة، وهو الذي عليه المعول عند جمهور الفقهاء. والحقيقة أن المعركة موضعها في هذا الموضع، لكن يغلو بعضهم وينفي حتى قياس العلة. وكان ينبغي على قوله بالظاهر أن يكون بكاس العلة، لأنه بينزل منزلة الإيه؟ النص العام. فموضع المعركة حقيقة فين؟ في قياس الدلالة. قياس الدلالة عند جمهور أهل العلم، الحظ أن بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، يقول الأكل بعض أفراد العلة، الأكل بعض أفراد العلة، وهذه بعض أفراد العلة يدل على أن الاستعمال ممنوع، فنبه بالبعض على الكل. ده اسمه قياس دلالة، ولذلك هو بيقول لك بجامع الاستعمال، لأن من الاستعمال الأكل والشرب. وضحت ولا؟ أنا ما أتكلم في المسألة بعينها، أنا بس أفهم كلام الجمهور راح فين وأين ذهب كلامه. فهو لا يقول أصلا بالقياس، وما عنديش علة منصوص عليها في هذا النص. قال لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا في صحافها. قال فإنها لهم في الدنيا عن الكفار ولكم في الآخرة. يبقى الأكل والشرب لهم في الدنيا، وأنتم لكم الأكل والشرب في الآخرة. فقصر النص على ما ورد فيه الجمهور يقول لا، الذهب والفضة الواردة في النص هي من قياس الدلالة، أتت ببعض الأفراد لتدل على كامل الأفراد. تعالى أترك المسألة دي كده وروح معاك على مسألة مجمع عليها عشان نفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، نص على إيه؟
الغضب.
عند الجمهور إن الغضب أحد أفراد العلة وليس، بل عند الجميع، لأن هذه مسائل مجمع عليها، هذه أحد أفراد العلة. نبه بها عن العلة الأولى اللي هي انشغال الذهن، مشوش الذهن. يعني لو فرحان بحيث مشوش على ذهنه لا يقضي، لو جوعان بحيث مشوش على الذهن لا يقضي، لو مهموم بحيث مشوش على الذهن لا يقضي،
لو ما حصلني المحكمة برضو
مشوش الذهن لا يقضي. واضح كده يا اخواني؟ فالعلة عندهم تشويش الذهن، العلة تشويش الذهن، ولذلك النبي قضى هو غضبان مع ان نص فيه، لكن لم يكن مشوش الذهن.
لم يبلغ
الدرجة. عند في حديث مين يا اخواني؟
الزبير.
الزبير. ولا يقال اصل دي خصوصية. لا يا اخواني، العلة ايه؟
تشويش
الذهن. فجعلوها دالة على العلة وليس فيها العلة، زي ما جاء الحنفية والمالكية في الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قالوا هذا دال على العلة وليس العلة. العلة افساد الصيام بايه؟ بانتهاك حرمة الشهر. فنبه باحد افراد العلة على العلة. المصنف لا يقول بهذا. انا ما اتكلم بقى ايضا في المسألة، انا اتكلم على ايه؟ على مذهب المصنف في القياس. يا اخواني مهم جدا معرفة مذهب المصنفين في اصول الفقه. انت الان عشان تعرف توجه المصنف واي ماذا سيرجح، ينبغي عليك ان تعرف القاعدة. هو بيشرك القاعدة هو. لكن الاخوة عايزة تقول، عايزاه كده يقول كده، ونحن لا نقول بقياس الدلالة ولذا لم نقول. لا، نتعلم بقى. لو عرفنا المصطلحات وعرفنا ماذا يرد بها هنعرف مذهب المصنف. ولذلك انا كنت بقول احنا محتاجين احنا ناتي الليل الاوطار، لانه كتاب لبين يدي الاخوه، ويكون عليه تعليق، وتعليق قوي، مش تعليق قوي يعني الرد على مصنف احسن. انا بقول هذه العباره، احد الاخوه قال لي في مره، يا الشيخ انت يعني متحامل على شك في اخي، ده انا تربيت شوكان، يعني انا ليل الاوطار ما قراتوش من اكتر من 15 سنه، اكتر من اكتر بالفعل من 15 سنه، وانا اكاد ان يكون الاثنين الاوتار في رأسي. ليه؟ لان كان لي اهتمام بالشوكان. وضحت؟ لكن اقول لا، ينبغي عليك ان تعرف مذهب المصنف. لو عرفت مذهب المصنف وانت تتفق معه في المذهب قل بقوله، خلاص ما يبقاش عن تقليد. فانت لا تقول بقوله، يبقى عرفت توجه الكلام.
شكرا. السلام عليكم.
مرحبا.
مذهب المصنف يعرف من المذهب اللي هو منتسب اليه، ولا ممكن يكون في طريقه نعرف بها مثلا؟
ما هو انت من خلال القراءه والاستقراء.
الاستقراء
يعني المصنف هنا ما صرح بمذهبه، صرح بمذهبه، والصنعاني له كتاب في الاصول ستعرف انه مذهب، الشوكاني له كتاب في الاصول ستعرف له مذهب منه مذهب، وعند التطبيق قد يخالف المذهب في بعض الذي اختاره في بعض المسائل، اما تكون ذهبت عن الذهن أو رأى أن هذه المسألة لا تخرج عن هذا الأصل. واضح كده يا إخواني؟ فعشان تفعل مثل هذا ينبغي أنك تكون لك استقراء مع المصنف، لك معاشرة مع الكتاب. هو إيه اللي فرق ابن حجر عن العيني؟
معاشرة
الصحيح. يعني لا تكاد تند عن ذهن الحافظ موضع لفظة في أي باب من الأبواب، ولذلك تجد الحافظ إيه؟
نفس القول
بعكس العين. العين في أول الكتاب أقوى من الحافظ، لأنه استعان ببعض الكتب وخد كتب الحافظ،
خد نفس الكلام
وخد كتب الحافظ وزاد عليه. هيزيد عليه بإيه؟ البيان. البيان في عند إلى كتاب الجنائز كده عند العين أعلى بكتير جدا من فتح الباري. لما قيل للحافظ ابن حجر هذا قال سيقف عند بابي كذا. قال لما قالوا له لماذا؟ قال لأنه يعتمد على فلان. أنا طبعا ذهب لعن الذهن الآن. يعتمد على فلان وقد وقف عند باب الجنائز وأنا أريد أن أسير به بنفس منهج واحد يعني واضح كده؟ ولذلك من بعد سبيل الجنائز ابن حجر أعلى بكثير ولذلك صدق الشوكاني عندما قال لا هجرة بعد الفتح حتى كتاب القسطلاني كتاب القسطلاني ده نقل نقل فتح الباب واستفاد من غيره ومع ذلك الحافظ حافظ يستغنى بكتابه عن كتب الآخرين ولا يستغنى بكتب الآخرين عن كتاب الحافظ ولا فتح الباري لابن رجب الحافظ في الفتح هو الحافظ في الفتح الحافظ في الفتح يا إخواني اللي يميز الحافظ ابن حجر القوة في الحديث والقوة في الآلة بيجمع بين الأمرين ولذلك قليل الحافظ كثير بالنسبة لغيره كذلك النووي في 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 شرحه لمسلم النووي يا اخواني عباره عن كتابين خدهم حطهم مصب عليهم لكن الكتابين موجودون عنده كتاب المازيري وتكمله القاضي عياض دول مصبوبين عند النووي خدهم لكن ما افاض عليه النووي من عنده كثير واللي افاضه النووي اللي الاخوه بتشوفه في السطور ده مليء بالفوائد التي لا تجدها للنووي لغير النووي ولذلك كتاب النووي مصبوب في فتح الباري ليه قليل علم استغفر الله قليل الفاظ النووي علم كثير لكن عايز واحد ايه ينكش يبقى قاعد فاهم الكلام لانهم بيعبروا بالاستراح يا اخوان احنا عندنا لا لازم نكتب في الحاجه 30 40 صفحه عشان نفهم عشان بيعمل ايه بيعمل زي ما احنا بنعمل دلوقتي بنستطرد كل لفظ عايزين نشرحه عشان احنا مش فاهمين بالاصطلاح لكن احنا وفاهمين بالاصطلاح هنقف في الوقفه دي مش ممكن هنجري واضح كده يا فندم احنا بنرجع بس مش عارف احنا كنا فين
مساله الذهب والفضه
فالذهب والفضه بقى القياس يا اخواني الذي يقول المصنف هو عنده الان ان الاستعمال ليس عله طب لماذا لانه لم تاتي منصوصا عليها ولا تستنبط باي طريق من طرق استنباط العله المعروفه في استنباط العله طبعا اللي درس قياس عارف طيب يا اخي طيب الان اليس التنبيه بالاكل والشرب بدليل على ان الاستعمال هو العله بقول لك لا احنا ما بنقولش بقياس الدلاله ولذلك هو مضى معه موضع يقول وانما يقولون بالتخمين فاكرين اللفظه
ايوه
بتخمين وايه يا اخواني ده كان في لفظه
التخبيب حاجه كده
يعني ده في لفظه ثانيه يعني هي اللي خلتنا المناقشه اتكلمنا والتبخيت يعني بختك اللي يطلع فيه كانت طبعا كلمه غايه في الخطوره واضح هو يعتبر قياس الدلاله كده تخمين وتبخيت وهذا عليه علامات استفهام كثيره علامة استفهام مناقشة يعني مع حسن الوقت كل ما الواحد يقول علامة استفهام يقول لك لا تشكيك في ظن الله لا يا اخوان علامات استفهام يعني مناقشة مع المصنف فيما ذهب إليه خلاص كده الجمهور على إثبات قياس الدلالة وهو غالب عمل القائسين هو لقياس الفقهاء ولو شئت انك تحصر الخلاف في باب القياس الخلاف في قياس الدلالة مش قياس العلة قياس العلة كلها يقول به غصب عنه لكن لا هيكابر وكلها بالظهر بس مفيش قياس زي سين سين ولا حاء زي حاء هيكون لا كل القياس ورد لا هذه مكابرة هو يلزم القول بقياس الايه العلم وانا اظن ان داود ابن علي وهذه تحتاج للدراسة وهذه قد صرح بها بعض اهل العلم يقول بقياس العلة اذا كان منصوصا عليه طبعا اكون بقياس العله ما يحتاجش نكون منصوص عليها لان العله منصوص عليها واضح بس احنا بنجعل هذه العباره يعني تاكيد للعباره الاولى مش معناها ان عندي عله غير منصوصه لا قياس عله معناها ان ايه منصوص عليه فبيقول بقياس العله واضح اللي جاء وغلى في هذا الباب كله ابن حزم فكان ظاهريا اكثر من داود لمن نسب اليه المذهب نرجع
احنا نراجع في المسألة قبل الجمهور
اللي هو
الاستعمال
سائر الاستعمالات
مش ابن تيمية كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس فلو كان يفصل استعمال مع
الشيخ ابن عثيمين تعالى في الشرح
حاضر وإن كانت هذه بس زي بعض الشيخ ابن عثيمين يا أخواني في الشرح الممتع جاء على هذا النص وقال قولتين أنا عارف نفهمهم. قال الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب ما بما في معنى الأكل والشرب لا يستغرب. ما كان في معنى الأكل والشرب لا يستغرب زي الوضوء. هذا في معنى الأكل وليه والشرب. لكن لو خدتها زينة واضح. وهذا قول أيضا بقياس الدلالة لكن جعله في موضع وموضع لا. عند الجمهور يقول قياس الدلالة هنا العلة التي عندهم لاستعمال. وضحت ولا خلاص كده كلام مثلا الشيخ ابن عثيمين ولا أزيد عن هذا. والشيخ ابن عثيمين من القائلين بقياس الدلالة. طيب خلاص وضحت الله. طيب
هو ممكن بدل عندها المسكتة وكان يأتونا في شعيرات.
هذا الذي يجعل الشيخ يقول هذا يقول انت عندك جلجل كان فيه ايه الجلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا نوع من انواع الاستعمال. هذا نوع من انواع الاستعمال ولم يمنع. وايضا عندك النبي صلى الله عليه وسلم كان له اناء انكسر فوضع له ايه ضبة من ايه من فضة. واضح كده بس. ولو للزينة ده نوع من انواع الاستعمال. ده نوع من انواع الاستعمال.
يقول لك كان موجود ولا منها لا منها عن الرسول كان موجود الانيه.
لا اصلا يقول لك الزينه ورد فيها نص. الزينه ورد فيها نص. عشان كده اقول انا ما اتكلم في المساله لكن اتكلم فين في القاعده. انا ما اتكلم في المساله لكن اتكلم في القاعده. لا المساله عايز تجمع بقى اطرافها. يعني مثلا الفضه استعمالها للرجل في الخاتم وفي الزرار وفي المشط اللي انت عايز تستخدمه في الفضة الرجل يستخدمه والمرأة في الذهب اللي عايز تستخدمه في الزينة تستخدمه. ده نوع من انواع الاستعمال. ده نوع من انواع الاستعمال. لا اصل احنا بقولنا القاعدة الايه العلة ايه
الاستعمال.
فلما نقول العلة الاستعمال يبقى يرد عليها مثل هذا. فانا هذا بيسمى نقض العلة بان اقول لك لا وجد بعض افراد العلة ولم يوجد معها الحكم. فأقول لك ابحث لك عن علة أخرى. واضح كده؟ طيب هذا هو اللي احنا بنكون به. وذلك أنا أقول أنا أتكلم فين؟ في القاعدة ما أتكلم في المسألة. أما المسألة فقد يكون معه الصواب فيها. لماذا؟ لأن عندك نصوص وردت على هذه العلة فجاءت على هذه العلة بالإبطال. لماذا؟ أو بالنقد. خلينا نتكلم الكلام اللي لماذا؟ لأن وجد العلة التي يتكلم بها أهل العلم ولم يوجد الحكم. هل العلة تخصص؟ كلام بقى لأهل العلم آخر. عشان كده ما بيقولوا نقد ما بيقولش إبطال على اعتبار أن العلة ممكن تخصص. واضح كده يا أخواني؟ الاستخدام الذهب والفضة هذا أمر يحتاج لمناقشة. احنا بنتكلم فين؟
في القاعدة.
في القاعدة. ايه هي القاعدة اللي بيرد بيها هو؟
قياس.
ان ده من قياس الدلال. هو ما بيردش ما هو بيقولكش هو قياس الدلال بيقول لك ما بيقولكش ان هذه العلة التي قالوا بها منقوضة او حتى باطلة. هو بيرد قياس الدلالة. هو كل كلامه فين؟ في رده لقياس الدلال. بس والا هو لو ما قالش برد قياس الدلال وتكلم في مسألة هذا راجح لدي. ما الأمر؟ وضحت؟ لكن الكلام فين؟ في رد أصل. رد الأصل يا فني بنبني عليه مسألة والعشرة ولا مئات. وضحت؟ يعني مثال لو لم تكن بقياس الدلالة المال اللي في جيبك ده طبعا لو كان يا مكان في ده يكون فيه الزكاة. يعني لو بلغ نصابا لا يكون فيه الزكاة. حد فيكم خرج زكاة بقاله سنوات طويلة جدا؟ الحمد لله رب العالمين. خلاص ولا يجري فيه انه لو سرق هيقطع. انك ممكن الان على ما يبلغ نصاب لازم الورق ده يبلغ له طن. لانك انت هتعمل عليه ايه؟ هتقول تمنه كام بالذهب والفضه؟ هو ورق، هتعتبره ساعتها ايه؟ زي ورق الكتاب ده ورحت، انت مش هتعتبر له قيمه. هذا لو لم تقل بقياس الدلاله. وخذ بقى مسائل كتير جدا من اللي احنا بنقولها، سينبني على هذا فساد وفساد عريض. ولذلك ينبغي ان احنا الايه لما ناتي المثل لازم نسال نعمل ايه؟ نتريث. احيانا بيبقى احنا عايزين نقول بمساله، فاجي المساله اجي ضارب فيها عشان اخلص. لا، ما تضربش فيها عشان تخلص. انا احنا امس كنا بنتكلم في كتاب اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء، فمر معنى الاغماء. فانا سالت سؤال، الاغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون؟ بعض الاخوه قالوا يلحق بالنوم، والاخر راح بيقول له هو بس السؤال عشان تجاوبه. هو احنا هنبخت زي ما بيقول كلام تصنيف؟ لا يا اخوان، ده هينبني عليها اشياء، هينبني عليها اشياء. الرجل لو كنا ملحق بالنوم وراح مغمى عليه قبل يوم عرفه، ووقف مغمى عليه ولو للحظه، ولم يثق الا بعد مرور يوم عرفه، لو كنا ملحق بالنوم وقوفه صحيح. لو كنا ملحق بالجنون فاتوا الحج بفوات يوم عرفه، يبقى هيتحلل من حجته بعمر مبنى عليه. هو بقى حط في دماغه قضاء الصلاه، قضاء الصلاه، فوجد ان الحديث الصحيح في 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 ما ورد عن صحابه النبي انهم لم يقضوا، فعايز يحمل المساله كلها على ايه؟ على مثل تقول لك جنون. الله، صبرا، اصبر على نفسك، ده انت ستبني عليها احكام، دي قاعده. كلامك في مساله لا اشكال خطا في مساله، على انك لو تكلمت في مساله بهوى وانت تقول على الله ما لا تعلمون، ده لو ده في مساله. طب لو قعدت قاعده
هتفرع عليها
ايه؟ اوعى بقى
عشان ده تخش في الشبهين
اللي هو ايه،
اللي هو الاغماء
قص على هذا. هذا كلام الحنفيه. يجعلوها ملحقه بالنوم طاره، ويجعلوها ملحقه بالجنون طاره اخرى. مش القياس، هي قياس ذي الشبهين، لكن اقول الحنفيه استخدموها في الاثنين دول. فجعلوها اذا كانت يوم وليله نوم، اكثر من يوم وليله جنون. ولذلك بيقول النام خمسه فروض يقضيها، لو سته لا يقضيها. فجعلوه طاره ملحقه بالنوم وطاره اخرى ملحقه بالجنون. المقصد فين؟ لا نرجع هنا، المقصد فين؟ التقعيد مهم جدا. ممكن الانسان يتجرأ فيتكلم في 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 مساله فرعيه، ممكن، ويرد عليه النصوص. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وان تقولوا على الله ما لا تفترد عليه النصوص في الفروض. طب لو قاعد قاعده بقى، ده اذا ده بيرد علينا في الفرع. طب لو قاعده قاعده، الاشكال يا اخواني ان الضرب الان لا يكون الا في القواعد، في الحديث الضرب في القواعد، في الاصول الضرب في ايه يا اخواني؟ يعني العلم كان الفروع كانت كلام مستباح، النهارده في الاصول كمان وفي العقيده. هتبص تلاقي الامور فين؟ في الاصول. الضرب في الاصول بهذه الطريقه مؤذن بشر، شر وبيل. الضرب في الاصول بهذه الطريقه مؤذن بشر، شر وبيل. والعجب انك تلاقي تاجر بيتكلم في هذا الاصل هو في دماغه فرع واحد بيتكلم فيه وماشي زي القطر
وبيأصله،
فعايز يضرب له الاصل عشان ايه؟ يمشي للفرع ده. يا اخي انت بتبني مصر على بتبني قصر على هدم مصر، هترجع تندم. بس الندم قد يكون في الدنيا وقد يكون في حته تانية. وضحت يا اخواني؟ والان اذا جينا للجانب القواعد حسس، فلن تتكلم في القاعده الا وقد ايه اصبح في القلب برد الثلج، مش حاجه تانية. اتفضل.
المراد
شحنة
مصر، يعني مصر
من الأمصار. لا مصر من الأمصار. مصر يعني بلد.
الظاهرية ما هي تكون في هذه المسألة وضح القياس، يعني مثلا الذهب والفضة، القياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة.
أقول لك الظاهرية بيقولوا إيه. أحد إخواني قابلني في الزقازيق عند مسجد الصابرين، قال في صدر الجبال. قلت له مما؟ قال من القول بان زكاه بان اوراق النقديه فيها زكاه. عشان القول بالقياس، قال كل القياس اللي اوردوه قياس غير منصوص على علته، غير منصوص على علته، على اي شيء الحق. وهو طالب علم على فكره، وطالب علم صنعاني تقريبا يعني. ليه؟ لانه قال كلمه زي اللي هنا دي، قال هم عمالين يخبطوا شويه يلحقوها بالذهب والفضه بكذا، وشويه يلحقوها بكذا، وشويه يلحقوها بكذا. فالامر واضح يا اخواني. فمثل هذه الاشياء يعني تحتاج لنظر، تحتاج لنظر. يعني انا طبعا كنت العب جلابيه، قلت لو اشتريت الجلابيه بكام؟ قال لي 100 جنيه. قلت له دي ورقه مش 100 جنيه، دي ورقه
اصل
العمله، دي اسهل حاجه.
دي ورقه 100 جنيه، دي ورقه
ملهاش
قيمه. تستحيل انك تروح تشتري الجلابيه دي بورقه لا زكاه فيها، انت يلزمك انك تدفع ذهب او فضه. الورقه دي لا قيمه لها اصلا. قال ولي الامر جعل طول وجعل لها قيمه. عشان ايه؟ الراجل ده اخطا.
شراء الذهب بالورق يجوز؟
لا ده انا بتكلم على حاجه هو كان لابسها عند المسجد. واضح كده يا اخواني؟ فالامور عايزه ايه؟ طبعا هو له ردود، مش مالوش ردود، هو له ردود. والامور في مثل هذا يا اخواني تحتاج ل يعني لاستيعاب وتريث. وايضا كان لي قعد مناقشه مع احد اخوانا ايضا الذين لا يكونون بالظاهر، لا يكونون الا بالظاهر ولا يكونون بالقياس. فكان لما حنيت المناقشه شويه قلت له اجيب لك الشاي، اجيب لك فيه كام معلقه؟ قال لي معلقتين. رحت جبت له الشاي وحطيت له فيه معلقتين. فجي شالهم ما انتبهش في الاول، وجي يشرب قال لي مفيش سكر. قلت له انت قلت له حط لي فيه معلقتين؟ هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. لا يا اخواني انا ما قصدت التطريف.
لا
انا ما قصدت التطريف، انا قصدت الالزام.
هو ده القول.
انا قصدت الالزام، يعني انا ما قصدت لا السخريه ولا التطريف، انا قصدت الايه؟
صحيح.
الالزام بس عشان ياتي معي ويقول بقولي، او عشان تفتح باب للمناقشه. ولذلك انا ما فتحت معاه مساله الاوراق النقديه، قال انا فيها مقلد.
يا حي يا قيوم،
انا فيها مقلد. قلت له انت مقلد لمن يقول بالقياس، وانت اصلا لا تقول بالتقليد. قال اراجع المساله. فلما راجع المساله قال القول فيها اخطر مما يقول، القول فيها اخطر مما يقول. فانا ساكت عنه، وان كنت انا على ايه؟ على قاعد. طبعا اللي انا كنت بتكلم معاه رجل من اعقل ما يكون، ولذلك هو مش هيخبط التخبيط.
يطلع الكلام ده بالمنصف.
واضح كده؟ زي محمد عمرو عبد اللطيف، شيخ محمد عمرو عبد اللطيف له مذهب بعينه في كذا، لكن ما بيخبطش. يعني هو مصنفات كده، مصنفات راح واقف عندها لما رأى مذهب بعينه، وما صنف بعدها، مع انه بيقول بقوله بعينه. طب طلابه
طرد
وقعدوا وقالوا وعملوا مش عارف ايه، ولن يستطيعوا التصنيف. ولو استطاعوا التصنيف فيأتوا على اصولهم اما بالهدم، او على اصول من اصول اهل من اصول الاستنباط بالهدم. طبعا اللي يعرف ما اريد يعرف ما اقصد. لماذا لم يفعل محمد عمرو؟ محمد عمرو رجل عاقل، رجل عاقل. ماشي نرجع. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه.
قال القول الوجه الرابع ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر. وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع. قال صنعاني قوله إلى الفصل والجمع، أقول هذا بيان الكيفية.
ما تأخذ عدد الغرفات.
ماشي، وعدد الغرفات كمل.
لا لا بس
ماشي. بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات. قوله إلى الفصل والجمع، أقول هذا بيان الكيفية. فالفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ لكل واحدة ماء فيأخذ ست غرفات، أو يفصل بينهما يأخذه للماء بثلاث غرفات، ويصنع ما قاله الشارح أولا. والحديث كما قاله الشارح المحقق يدل لهذه الصورة الثانية، وأما الصورة الأولى فلم يأتي بها لفظ. قال ابن دقيق العيد: واختلف والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة، ثم فعل ذلك مرة أخرى، ثم فعل كذلك مرة أخرى، وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أن لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا، وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى، فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات.
ويختار.
قال الصنعاني: قوله فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل، أقول وجه الاختيار الأفضلية، فإنهم اختلفوا أيهما أفضل بعد الاتفاق على أن السنة تحصل بكل منهما، والاختياران لأصحاب الشافعي، ففي الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل، ونصر غيرهما أن الأفضل الفصل. ورجح النووي في شرح المهذب اختيار الجمع لأنه الأكثر في الأحاديث، قال: وفي كيفيته وجهان، أصحهما بثلاث غرفات، يأخذ غرفة يمضمض منها ثم يستنشق، ثم يفعل في الأخرين كذلك، واستدل لها بهذا الحديث، وهي الصورة التي ذكرها الشارح أولا. والوجه الثاني يجمع بغرفة واحدة وفيها صورتان، يخلط المضمضة والاستنشاق فيمضمض ثم يستنشق في الثلاث، والثانية لا يخلط بل يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا متوالي. قلت: ويدل لهذا الواجب كلتا صورتي لاحتماله لهما ما أخرجه البخاري في باب الوضوء من التور بلفظ تمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، إلا أنه قال الحافظ في فتح الباري وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج لتقدم الزيادة. وقد حصل النووي في شرح المهذب الصور، فقال تكون حصر ولا حصل. يحصل في المسألة خمسة أوجه: الصحيح تفضيل الجمع بثلاث غرفات، والثاني بغرفة بلا خلط، والثالث بغرفة مع الخلط، والرابع الفصل بغرفتين، والخامس بست غرفات وهو أضعفها. انتهى.
طيب الآن يا أخواني، هو يتكلم في كيفية المضمضة والاستنشاق وما ورد في هذا النص. احنا عندنا ورد نصين، نص انه تمضمض واستنشق من غرفة، ونص انه تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات. فاحتمل النصين عدد من الصور. اصح هذه الصور، او اقول اقرب هذه الصور عند اهل العلم انه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة لكل من المضمض والاستنشاق، يعني اخذ الماء تمضمض منه ثم استنشق. لا، ثم خلاص، او تمضمض واستنشق خلطا مش ثم، تمضمض واستنشق خلطا، وضع الماء في الفم والأنف وبعدين استنثر ومج الماء وهو يتمضمض خلطا، وضحت؟ هذه من غرفة، ثم أخذ الغرفة الثانية، ثم أخذ الغرفة الثالثة. تحتمل مثل غير هذه الصور، تحتمل غير هذه الصور إن قال بها القائل، مثل الصورة اللي قالها المصنف إن يأخذ غرفة يتمضمض منها وبعدين غرفة يتمضمض منها مرتين بعدها وبعدين يأخذ غرفة واحدة للاستنشاق والاستنثار. أيضا هذا فيه فصل من المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. تحتمل من غرفة واحدة أنه فصل المضمضة عن الاستنشاق، وتحتمل أنه خلص المضمضة بالاستنشاق، وتحتمل أنه فاصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات. هذه صورة خلط بأنه أخذ تمضمض واستنشق ومج ونصر، لا، تمضمض واستنشق ثم، بمعنى أنه تمضمض فمج الماء وبعدين إيه؟ استنشق، وفعل الثانية وفعل الثالثة. فهذه صور، وابن النووي في المجموع أتى عليها دي خمس صور، من ضمنها صورة لم تأتي في نص اللي قال عليها أضعف، أنه تمضمض من ثلاث غرفات واستنشق من ثلاث غرفات، هيكون مجموع ستة. احنا مورد عندنا انه ايه؟ استنشق من ست غرفات. الكلام ليس في الاجزاء، الكلام في الافضلية. طب ولماذا في الأفضلية؟ احنا نتذكر النص الأول، من توضأ ها مثل وضوئي أو نحو وضوئي، فهم يريدون أن يحققوا مثل هذا. واضح؟ ليس الكلام فين؟ في الإجزاء. الإجزاء متحقق بكل واحد، الكلام في الأفضلية. خلاص؟ الذي أميل إليه ولا أقول أرجح، والذي يرجحه كثير من أهل العلم إن المضمضة والاستنشاق كلاهما من غرفة واحدة دون خلط، يتمضمض ثم يستنشق من غرفة. موضوع واضح يا إخواني؟ يعني إيه دون خلط؟ لو بالخلط هيضع الماء ويستنشق، وبعدين يستنثر وهو يمج الماء، ده اسمه إيه؟
خلط.
الآن يتمضمض ثم يستنشق من غرفة واحدة دون خلط. هذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم والذي أميل إليه. ما احنا ما عندناش نص قاطع في صورة من الصور، لكن هذا هو يعني الذي يميل إليه كثير من أهل العلم، وما ولا أريد أن أكون هو الظاهر، لأن كلمة الظاهر تحتاج لإيه؟ لأنه هو المتبادر للذهن. قد يتبادر للذهن غير ما يتبادر لي، قد يتبادر من الذهن الخلط. واضح كده يا إخواني؟ لكن نقول ميل أهل العلم مثل هذه الصور. تفضل.
عشان العمل باليد يكون بقى بعد الدم.
ما معنى كلمة العمل باليد؟ هو احنا عندك في المضمضة في الوضوء اصلا في دلك اسنان؟ اذا هذا غير وارد، هذا غير وارد. اما استخدام السواك هل هو قبل الوضوء او بعد الوضوء او عند الصلاة؟ ايضا محتمل. انت عندك عند كل وضوء وعند كل صلاة، فالعندية العندية تقتضي انه قبل، وهذا الذي يرجحه أهل العلم وأنا معهم ترجيحا. العندية هنا تقتضي إنه إيه؟ إنه قبل، وبخاصة أن السواك من باب الإزالة ولا التطيب؟ الإزالة والتطيب، الإزالة والتطيب، وفيه جانب إزالة. المضمضة جانب تطيب، اللي في الوضوء جانب تطيب، فأنت لن تؤخر الإزالة عن التطيب. وضحت ولا؟ أنا الآن أزيل وأطيب، فيبقى قبل الوضوء. وكذلك عند الصلاة هذه واضحة بالسياق، عند الصلاة مش بعده، يبقى قبل الإيه؟ قبل الصلاة.
يعني موضع قبل الوضوء يعني يقول مثلا اللي بيقول بعدم وجوب الاستنشاق المضمضة فيقول قبل الغسل الوجه، يبقى كده هيتمضمض وهيغسل.
ما ورد عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل، لا معلش، ما ورد عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل الوضوء استخدام السواك، ما ورد في نص، لكن ورد عند كل وضوء وعند كل صلاة. العندية هنا مكانية ولا زمنية؟ وممكن تكون مكانية، ممكن تكون ايه ايضا مكانية. واضح؟ فعند هنا هل هي قبل ولا بعد؟ الراجح عند انها قبل لاشياء، لللفظ ظاهر اللفظ هذه واحده، الثانيه معناها تحتمل المعنى الاخر، هذه واحده. الثانيه ان استخدام السواك ازاله ولا تطيب؟ الاثنين. طب المضمضه ازاله ولا تطيب؟
تطيب.
فنحن نقدم الازاله عن التطيب.
قال الصنعاني: قول أن يفاوت بين العدد أقول هو الذي صوره الشارح وقال إنه لا قائل به، لأن الناس بين قائل يجمع بين المضمضة والاستنشاق وقائل يفرق بينهما، ولا قائل إنه يفاوت بينهما في العدد حتى يحصل من الكل ثلاثا في ثلاث غرفات. الوجه الخامس قوله ثم أدخل يده.
الصور اللي قبل دي بسطرين اللي هي خمسة أول يعني بين فرق ده بس نستوضحها يعني، وتفضيل الجمع بثلاث غرفات هيعمل ثلاث غرفات يجمع بين المضمضة ثم الاستنشاق.
نعم.
والثاني بغرفة بلا خلط،
ثلاث مرات يتمضمض
في كف واحد،
في كف واحد، وبعدين الباقي من ايده يستنشق به الثلاث ايه
يعني ياخد المية مرة واحدة،
مرة واحدة يتمضمض وبعدين يتمضمض وبعدين يتمضمض وبعدين باقي ما في ايده يستنشق ثم يستنشق ثم يستنشق بلا خلط.
يعني والثالث بغرفة مع الخلط.
هي مضمضة واستنشاق، مضمضة وهكذا.
برضه ياخذ الكف تسعة، الكف تسعة يعني ياخذ يتمضمض ثلاثا.
انت دخلت جيش محمد؟ حضرتك دخلت جيش؟
ما دخلتش.
طيب اخواني انا كنت اقول هذا الكلام قبل الجيش، بلا مبالغة قد الكأس ده مرة ونص كنا بنغتسل بصابون بيه وكان يكفي، وكنت بتخرج وبيقطر ماء. مش بركة، مش بركة. في الحرم، في الحرم كنت مع الشيخ صفوت الله يرحمه رحمة واسعة، وكنا في رمضان، جاء علينا صلاة العصر فقال قم جدد الوضوء، فقمنا عشان نجدد الوضوء. كان في الحرم عندك كده زمزم موجودة في الدور الثاني ومكان ينفع انك تتوضى فيه، فقال هنتوضى بكأس، تعالى موضيك تتوضى انت الاول عم الشيخ. الشيخ يا اخواني تعرفوا انه مشعر ولا في احد ده؟
طيب
وتوضى بالكأس، قال الدور عليك بقى حلو. تعالى انا موضيك تتوضى، انا قال لا لا هوضيك انا، ووريني الوسوسه هتروح فين في الرجل. وتوضأت بكأس يعني وقليل من الماء، قال المره الجايه ان شاء الله بكأس واحد. الاشكاليه يا اخواني احنا تعودنا احنا نستحمى احنا بنتوضى، احنا اتعودنا على مثل هذا، والماء الذي ينزل من الصنبور وانت تتوضا اكثر من الماء الذي تستخدمه، يعني الحنفيه مفتوحه وانت ايه شغال في الوضوء. طب راح فين؟ على الصرف، على الصرف. بعضهم لا يستريح حتى، يعني لازم تكون المية بتطرطش عليه، ولذلك بيخرج الجلابية ايه كلها مية، وبيغرق اللي جنبه. وبعضهم لما بيجي يدلك يعني ايه يجيب صفين ثلاثة جنبه، لما بيجي يدلك اليد في وصل ايه العمال يعني ايه ويقول هذا الدلك، والمالكية يستحبوا الدلك.
شفنا متفاجئين ان احنا برضه ايه لا لا نرى هذا عملا، يعني ربما يكون
خلاص تتوضى دلوقتي. انت حضرتك هتتوضى دلوقتي.
لا 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 انت تعرفنا زي ما الشيخ،
انا هوضيك، انا هوضيك بالكأس. انا هوضيك بالكأس. واضح كده يا اخواني؟ الامر، الامر مع الحاجه، مع الحاجه بتجده امر يسير جدا. الامر مع غير الحاجه بتجد الامور ليه؟ لانك انت عايش في رخاء في رخاء في رخاء. لكن انت لو قلت عندك الميه، لما بيكون عندك ميه قليله في البيت لان الميه مقطوعه لمده يومين وكون جامعها، بتستخدمها استخدامك الميه دلوقتي بعد الاذان بقى. هي ستهرب ليه؟
بعد اخر الجمعه الماضيه اتصل عليا قبل الجمعه كده بتلت ساعه كل ما قطع عندنا بقى لها يومين وانا جنوب الان اعمل ايه؟ كنت اعمل ايه؟ ازازه ميه معدنيه هتقضيك التسلط فيه. قال لي ازاي؟ قلت له جرب انت هتعرف ازاي. ما كانش متخيل
يطلع الترع يا عم الشيخ. والله يطلع الترع.
لا الترع ليه؟ الترع ليه؟ الترع هو الاشكال ان احنا مش يعني ايه؟ مش انت غير يعني قيل لمين من الصحابه؟ قال فاني كثير الشعر. قال كيف قد كان النبي صلى الله عليه وسلم
جابر، كان جابر
جابر بن عبد الله
عارف بتوحيد مرة وكانش في مية وكان الإخوة ضد بعضها كده
مع جابر.
فراجل يعني واحد كبير في السن وضوء ده انطحش وضوء راح ياخد بعضهم مشوار على مسجد تاني.
ايوه
احسن يكون على ايه؟ على التحسيس والتدليل
كده احسن يكون.
كنت أستره عند الوضوء حتى لا يكون الناس لا يحسن
يتوضأ. لا أحد المعاصرين وأنا لن أذكر اسم قزم يعني كان قبيلة التسعينات كده بشوية جاي في مسجد الجمعية الخيرية في منيا القمح، أنا كنت بتوضأ وكان بتوضأ، فتح الحنفية فيعني منزلة خيط كده وتوضى بيه، فالأخ جاله وراح فتح. طب تعالى يا عم الشيخ الحنفيه دي. قال له لا انا كويس انا كده. فراح فتح الحنفيه، فالشيخ الحنفي الحنفيه اتق الله اخ خارج طبعا ايه يستعجب. المهم ان الاخ خرج يقول لاخوه، يقول لاخوه ايه ينظروا لضوء الرجل على انه بقى يفتح الحنفيه بيغسل الايدين وهيتمضض ويقوم قافل الحنفيه في الخيط ده، خد ميه على ايديه ويقوم قافل الحنفيه بايده الشمال ويتمضمض، خلص يفتح الحنفيه تاني واضح كده يا اخواني؟ هو احد المعاصرين.
ده جائز شيخنا ولا في نوع من التكلف؟
ما فيش اي تكلف.
الماء اصلا بيستخدم بعد كده
في ايه؟ في الصرف.
لا الصرف يستخدم في الزراعات والحاجات دي.
بيستخدم في الصرف؟ لا ازاي بيستخدم في الزراعات؟ هذا الماء بيذهب ويختلط بالبراز والبول وانتهى.
شيخنا الوجه الرابع الفصل بغرفتين.
قال الرابع الفصل بغرفتين. يعني ايه الفصل بغرفتين؟ ياخذ غرفه من الماء ويتمضمض ثلاثه، والغرفه الثانيه يستنشق بها ثلاثه. قال والخامس بست غرفات. قال هو اضعفها، يعني معناها ان ياخذ ثلاثه للمضمضه وثلاثه للاستنشاق، اضعفها لانه ما ورد فيها ايه؟ نص.
يبقى الفصل بغرفتين ثلاثه.
اين؟
يعني غرفه للمضمضه وغرفه
للاستنشاق.
قال ابن دقيق العيد الوجه الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا قد تقدم القول فيه. قال الصنعاني ثم أدخل يده، أقول تقدم أن إفراد اليد هي رواية مسلم وأكثر ألفاظ البخاري، وفي لفظ بالتثنية. قال النووي في شرح مسلم بعد سياق الأحاديث له بلفظ الإفراد وبلفظ التثنية، فهذه أحاديث في بعضها يديه وفي بعضها يده، وضم إليها الأخرى، يريد رواية ابن عباس عند البخاري ثم غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة. والجمع بين الأحاديث أنه فعل ذلك مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الإمام الشافعي في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا، أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. قال ابن دقيق العيد وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين في دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. قوله وهو هذا الحديث أقول في شرح مسلم أن هذا جائز والوضوء به صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا، وإنما كان مخالفتها في بعض الأوقات من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز انتهى. قلت وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فإنه إن دل على أن النقص من الثلاث إساءة وظلم أو ظلم فقط، لأنه قد قيل إن الكل عائد إلى الكل، وقيل الإساءة إلى الزيادة والظلم إلى النقص، فقد قال عليه ابن المواق ابن المواق إن لم يكن
المواق ولا المواق مش عارف
أنا أدري مش عارف المواق تضبطها يعني ولا
يعني إيش في شد على الواو المواق ولا المواق؟ اللي هو ايه؟ المواق بدون تشديد.
فقد قال عليه ابن المواق إن لم يكن هذا اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة مما لا خلاف في إجزائه والآثار بذلك صحيحة. وقال الشيخ ولي الدين يحتمل أن يكون معناه نقص الأعضاء فلم يغسلها بالكلية، أو زاد أعضاء أخرى لم يشرع غسلها. وقوى هذا السيوطي في مرقاة الصعود وفي الفتح أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله فمن زاد فقط كما روى ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وقد حكى الدارمي أن الزيادة في الثلاث في الأعضاء تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة. قال ابن حجر هو قياس فاسد ولم يبين وجه فساده، والذي يظهر لنا صحة القياس لا فساده، فإن المقادير الشرعية كما يفسدها النقصان تفسدها الزيادة.
الله أكبر. لا أنا أقول الله أكبر على القاعدة، هو خالف قاعدة أخرى. هذا من التبخيت. صحيح؟ هو ده مش قياس دلالة، ده مش قياس علة، ده قياس إيه؟
دلالة. أيوة
دلالة. ولذلك أنا أقول لا بد أن نعمل إيه؟ أن يتناقض.
طيب نكتفي هنا ويجيب حضرتك ال بتاع ونتوضى.
ما راح أتوضى خلاص.
لا عشان نشوفها حضرتك شوفها.
ما تفضل انا ولا
هجيب اللي بتاع.
طيب
عشان انت ذكرت حضرتك انه الصنعاني والشوكاني اختلف الاصول.
الشوكاني معروف ارشاد الفحول.
تمام.
والصنعان
نعم.
بدي ايه
لا ده الوضوء الجديد التعليم مش الوضوء الجديد التعليم